الإبراهيمية، أخطر مشروع جاء لكي يقتلع الإسلام.
دكتور محمد، من المواضيع اللي كنت أنا أطرحها عليك، لا بخليك تنهد أكثر الحين.
لحظة، بالفعل لحظة. يتوقحون على أبو حنيفة والبخاري وصلاح الدين الأيوبي، وحنا نتأدب معهم. ليش يبا أنت زعلان مني؟ أنا ازعل علي يا حبيبي. حتى إعجاز العلمي في القرآن الكريم اليوم صار يعني فوضى، صار شوربة. صفقة القرن سيناريو وعد بالفور الأمريكي. لا بد من مؤسسة راند، ولا بد من عملاء فكريين، ولا بد من غزو فكري وغزو ثقافي. قصص أنبياء القرآن قصص مختلقة.
فلماذا تخافون من مناقشة القرآن ومن طرح القرآن بصورة مختلفة؟
هذا أخطر سؤال تسألني يا أخوي عبد الله. أن الإسلام يقع فيه انكسارات كبيرة، لكن سرعان ما ينهض من جديد. اليوم وسائل التواصل سوت مشكلة جديدة ودخلتنا في حقبة تاريخية غير مسبوقة وغير مستوعبة.
مرحبا بكم. هل هناك مؤامرة على الإسلام؟ أم أننا نلقي اللوم دوما على الآخر لتبرير تردي أوضاعنا؟ أليست هناك حملة منظمة على القرآن؟ ماذا عن دعوات إنكار السنة وإعادة تفسير القرآن من نظرة الأخرى؟ أليس هناك محاولات حثيثة لتشويه تاريخنا الإسلامي؟ من جهة ثانية في المقابل، هل نجح أهل العلم في التصدي لما يحاك لنا؟ ألا يعد الخطاب الديني المعاصر خطاباً بائساً؟ هل مواجهة تلك الحملات نحن بحاجة إلى مواجهة فردية، أم أننا بحاجة إلى مواجهة مؤسساتية؟ حول ذلك وأكثر سيكون حديثنا في رواق مع ضيفنا في هذه الحلقة، المفكر الإسلامي الدكتور محمد العوضي. مرحبا بكم، معكم عبد الله البعيرين. دكتور محمد العوضي، مرحبا بك في رواق، نحن سعداء بك. والجميل في هذا اللقاء أن يكون نبراس رواق هو الدكتور محمد العوضي. مرحبا بك.
الله يبارك فيك، أشكرك على هذه الدعوة الجميلة وهذا التعاون السريع، وإن شاء الله نقدم للناس ما ينفعنا وينفع ديننا وينفع مستقبلنا إن شاء الله.
اللهم أمين. أبو أحمد، يعني من خلال الخبرة السابقة، سواء كان التأليف ما يتعلق بدار رواسخ، بما يتعلق بوجودك عبر السوشيال ميديا، التواصل مع المفكرين، النقاد، المنتشرين إلى آخره، يعني تاريخ ينبغي أن يكون حاضر في أذهاننا ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المهم.
صحيح.
وهو ما يتعلق بالشبهات التي تدار والاستهداف التي يستهدف به هذا الدين، ليس فقط من جانب واحد. كنا سابقا نقول من جانب فكري، وكان دكتور محمد العوضي حاضر في هذا الجانب وردود. اليوم لا، أصبحنا من جوانب مختلفة، حتى أن الشخص لا يدري من أين تأتيه الضربة أو حتى من أين تأتيه الشبهة.
صحيح.
فلماذا الحديث حول هذا الموضوع المهم؟
يبدو أنه من الجميل في سؤالك عن التاريخ أبين لك ليش أنا متماهي مع هذا الموضوع، وليش أنفعل وأتفاعل إذا طرحنا قضايا الصراع الفكري، الجدل العقائدي، تحدي الهوية، خصوم التوحيد، أعداء الإسلام. ليش؟ أخي عبد الله، أنا منذ أن كنت في ثانية ثانوي بداياتنا ومع بداية التدين في المساجد، راق لي ووجدت ذاتي في الدفاع والانتصار للإسلام وحب الفوز في قضايا المناظرات وكتب الرد على الملحدين، المشككين، الطاعنين في الإسلام. وهذا ذكرته في لقاءات عديدة يعني بتفصيل. هذا كان ديدني، وحتى استمر بي هذا الشيء وهذا الاهتمام في دراسات العليا. اخترت أيضا موضوع العقائد والمذاهب الفكرية القديمة والمعاصرة، قصة تخصص الدعوة والعقيدة والماجستير والدكتوراه، حتى مركز رواسخ أيضا. فأنت قاعد تتكلم على واحد هذا تخصصه وهذا اهتمامه، بل وهذه قناعته بأن تحدي كل أمة. أخوي عبد الله وأخواننا اللي يسمعوننا، هو تحدي الهوية، تحدي الانتماء العام، تحدي الإطار المرجعي الكلي الذي يشكل خصوصية لهذا المجتمع، لتلك البلد. وإذا تلاحظ تاريخيا في الحروب يسعى المنتصر إما أن يذيب هذا الذي انتصر عليه في هويته، وإما أن يجرده من عقيدته وثقافته. ولعل قصة الهنود الحمر وما صنعه الغزاة الأمريكان تطرح كمشخص يعني ضروري. شيء ثاني أخوي عبد الله، في نقطة يمكن كل واحد يجد متعته ولذته حتى عندما ينتصر على شبهة أو يحل إشكال فكري أو يقنع خصم متحدي أو يتسبب في هداية آخرين ينظرون إلى دينه بنظرة انتقاص. هذه فيها لذة عظيمة ومتعة كبيرة، هو في الوقت اللي فيه تحدي وألم فيه جانب من ربما المتعة الباطنة الذي لا يشعرها إلا الذي يمارس هذا الاعتراك بين العقائد. وأنا أدرس في مكة ماجستير، كانت رسالتي الماجستير في التصوف الفلسفي ابن عربي، وكان يصدع الرأس. لا، وإحنا مع ابن عربي وجينا الغزو العراقي الكويتي بعد صدع الرأس مرتين ونكمله، والدكتوراه في الألمانية. فأنا أسهر للصبح، أصد الفجر بعدين أنام. فالأهل معي طفلين صغار، أحمد وبدر الصغار، والشقة صغيرة بمكة. فأنا لما أفك إشكال أو أقع على نص أبحث عنه من زمان وكنت أظن لن ألقاه في وقت محدد،
هذه البغية الحين،
أي والله، أو أجد عقدة فكرية قد حلت أو طلسما معرفيا قد فك، أصرخ يا السلام. تجيني تشبيك أنت، عيالك نايمين ساعة 2 يا ريال. لا والله عظيم، أنسى نفسي والله، يعني أنا على الطريقة المصرية اللي أعبر عن مشاعري إنزين بطريقة صوتية، نشوفهم حول الحرم يطوفون، ده حبيبي يروح يقبلك، والله أذكرها، ده يقبل حجر الأسود، ما كفاية حق، يقول ده حبيبي. لا شوف، إحنا ننتقل لك من هالمتعة إلى الزمخشري، جار الله المفسر الكبير أستاذ البلاغة في تفسيره، لما نفسر ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقف مع كلمة الريب وما الفرق بينها وبين الشك، واسترجع الآيات التي ذكرت المعنيين اللفظين، وبدأ إلين لفت نظري بهذه الكلمة، قال: قيل لبعض العلماء فيما لذتك؟ قال: في حق يتبختر اتضاحا، وفي شبهة تتضاءل افتضاحا. شوف العبارة حلوة،
يا سلام،
جميلة. تأخذ هذه وتحطها مع ما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، هذا من الكتب اللي قرأتها مرتين، لأن في الماجستير في التصوف لازم تقرأ كل المدارس التي تتكلمت عن التصوف، وابن القيم في هذا الكتاب أعطى كل ما عنده في التصوف وفهمه لهذا المعنى وقناعته في مصطلحاتهم، في رجالهم، في مفاهيمهم، في زيادته، نقده، شيء عجيب. المهم، فلما جاء في باب الوقت، هم يقولون الصوفي ابن وقته، وهو يشرح، وهذا الجميل، أن يدخل الإنسان تجربته الشخصية وحوادثه، الحوادث التي تمر به فيلتقطها لأنها مناسبة لما يتكلم عنه. قال: دخلت على بعض أصحابنا فوجدته يبكي، فسألته عن بكائه، فتكلم عن مسألة كانت تحيره في العقائد وفي الصفات وشبهة، فيقول: فوصلت إلى أن الحق، إلى أن الحق هو الذي كان معنا، لأن الذي معنا يوافق العقل الصريح والنص الصحيح والفطرة السليمة. فيقول: فسرني، يعني فك الشبهة هذه، يعني فسرني حتى أبكاني. لاحظت الروعة. احنا شو نقول يا جماعة؟ شوفوا يا أخوان، احنا لما نناقش القضايا، وتسألني يا أخوي عبد الله، أهم قرارين يتخذهم الإنسان في حياته، أتوقع طبعا أول قرار متفقين عليه، أول قرار متفقون عليه، إيمانك بماذا؟ الكون مادة أزلية ليست لها بداية، أم يوجد إله؟ وإذا كان إله، إله أي دين؟ إذن، أو لأن بناء على اعتقادك بالضبط ترتب حياتك كلها، تصرفاتك، تصوراتك بالتفصيل بالتالي عاد حسب التزامك. إذن أهم قرار يتخذه الإنسان قرار عقيدته، وإحنا اليوم قاعد نتكلم عن حرب على العقيدة واقتلاع الهوية واستهداف الإسلام بتلويث منابعه وتجفيفها.
الثانية
قرار الزواج، هذا قرار مهم جدا، لأن بالتالي ارتباط، أولاد، مستقبل، عدل، السعادة، الاضطراب، يعني البيت سكن، وتعرف الإسلام كيف نظر للزواج والعلاقة، ليست علاقة تيكوي كما هي في الغرب، عدل، انتهى عندهم أصلاً. أصلاً مملكة الأسرة هدمت عندهم. فإحنا هذا القرار الثاني أيضاً مهم، لكن إحنا قاعد نتكلم عن القرار الأول اليوم. شيخ العقيدة، التحدي.
أنا أريد أن أدخلك على جانب العقيدة.
على طول هذا تحدينا
دكتور محمد. إحنا في البرنامج هذا راح نتحدث عن مجموعة من الاستهدافات التي يبدأ الغرب يستهدف بها الإسلام أو حتى أبناء المسلمين بقصد أو بغير قصد. خلنا نأخذ من جانب العقيدة. لماذا نحن مستهدفون في العقيدة؟ عندنا الكتاب، عندنا السنة، عندنا العلماء، وبالتالي حفظوا لنا هذه العقيدة. ما الإشكالية التي نواجهها اليوم في استهداف الغرب للإسلام في عقيدتهم؟
لما رصد الغربيون والمستشرقون الحضارة الإسلامية فوجدوا أنه لا ينطبق عليها ما يقوله مفسرو الحضارة، أن الإسلام يقع فيه انكسارات كبيرة، لكن سرعان ما ينهض من جديد. فرأوا ما هو الجوهر الذي يتكئ عليه المسلمون مما يسعفهم لاستئناف حياة جديدة قوية، وبدأوا يطرحون طبعا نظريات تفسير التاريخ، شبلينجر وغيره، وشيخوخة الحضارات، الميلاد، الفتوة، القوة، السيادة، ثم الانهيار والشيخوخة. لو الإسلام ما ينطبق عليه هذا الشيء، ليش؟ وجدوا أن الارتباط في الإسلام الارتباط بالعقيدة، وأنها جوهر تذوب فيه كل الروافد والمعطيات الاجتماعية والثقافية والعرقية والمذهبية. فمثلا وجدوا أن العربي الأصيل لم يستنكف أن يقاتل تحت راية الطاجيك، راية السلجوقي، أو راية الأيوبي، أو راية المملوكي، أو راية لماذا؟ لأن الإسلام عنده أعز عليه من أي اعتبار آخر. هذا اعتبار أول. صلاح الدين عندما تجد تشوف الذي يعني جيوش فتح بيت المقدس، تجد العراق، تجد تركيا، تجد الأردن، تجد مصر، تجد كانت تحشد وتأتي. ما الذي يجعلهم هكذا وبرضا وليس فقط بفلوس؟ وجدوا أن العقيدة هي الأصل، فما يستنكف المسلم أن يقاتل تحت راية غير من يراه، حتى لو كانت عنده بقايا نزعات رؤية الذات وأن عربي وأصيل، حتى هي تذوب. المبدأ الثاني، وجدوا أن المسلم عندما يدخل في المعركة يدخل دخول من هو مستيقن على أن وجوده في الحرب لا يعني أن موته، وأن نومه على السرير لا يعني حياته، لأن الأعمار مقدرة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمور هذه ما خلص، أجل كل يعني خلص، هذه يعني هذه بدايات. فهذه أحد عناصر القوة يعني مرتبطة حول المفاهيم العقائدية الأصيلة. أما لماذا الحرب علينا اليوم؟ فأنت تلاحظ حتى في أخطر كتاب طرح في القرن العشرين، مال الصوميل هنتكتون، صدام الحضارات، صراع الحضارات، حتى كتب عبد الجابري، قال أعجب أن هذا الكتاب أصبح عليه حوارات وورشات نقاش ومؤلفات ومناقشات ومؤتمرات أكثر من تفكك الاتحاد السوفيتي. لماذا؟ لأن له ما بعده، لأنه قاعد يتكلم عن صراع الحضارات، وثبت قيمة الصراع، وقسم الحضارات إلى ثلاث حضارات، نعم، وثلاث أوجه بالبشرية في التعامل مع، هو نصب الحضارة الغربية أنها مركز، وأنها نهاية التاريخ، الليبرالية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، الحرية، الرأسمالية، النزعة الغربية، وأن هذه سادت الحداثة الغربية، وعنده هناك ترادف، وليس التحديث هو التغريب. فوجد أن الحضارات، وجدوا أن الحضارات والأمم تقف من هذه الحضارة الغربية كالتالي: مجتمعات ودول تريد التحديث، التطور يعني المادي، التكنولوجي، الإداري، وتريد التغريب، هذه ليس عندهم معهم مشكلة. وفي مجتمعات تريد التحديث ولا تمانع من التغريب، يعني عندها موقف لكن لا تمانع، كاليابان وغيرها. ولكن قالوا المشكلة مع الحضارات التي تريد التحديث، التطور العسكري، التطور الإداري، التطور التكنولوجي، العلمي، الطبي، نعم تريد التحديث لكن لا تريد التغريب، تريد أن تحافظ على هويتها، فتحديث بلا تغريب. قال هذه لهم الخطر اللي هم انحصروا في الكونفوشيوسية، الحضارة الكونفوشيوسية الصينية والحضارة الإسلامية الخضراء، الصفراء والخضراء، لكنه وقف مع الحضارة الإسلامية وقفة أطول. لذلك زكى أتاتورك ويرى فيه أنموذج للعلمانية التي ينبغي
ها؟ التي هو يريدها،
يريدها ويريد أن تكون نمطا معمما على المنطقة العربية، ويقتبس بي 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 يعني بنزوة هذا النموذج ويكرره أكثر من مرة في كتابه. فهم يروننا خطر. لماذا؟ لأننا نؤمن بشيء هو جوهر في الثقافة الغربية، وأما عندنا حنا فنقيضه هو الجوهر. هم عندهم النسبية المطلقة، هذا موضوع والله يا عبد الله لو نجي ليوم نتكلم عن أنواع النسبيات الأربعة اللي ذكرها الدكتور سامي عامري في كتابه الإلحاد، كتاب الإلحاد اللي هو نقض الإلحاد من داخله، طبعا أيضا رواسخ. فهم عندهم ماكو ثابت، كل شيء نسبي، كل شيء قابل للتداول، وكل شيء إما يكون ذاتي وإما أن يكون تصويت حتى الأخلاق. إحنا لا، عندنا ثوابت ما تناقش، العقيدة، الأخلاق، الحقوق، العبادات، هذه يسوي المشكالية، ما يجعل المجتمع يذوب. وإذا سوى الإشكالية عدم الذوبان يعني صمود، يعني ممانعة، يعني مقاومة، يعني إيمان بثوابة الحق، لاحظت؟ فهم لا يريدون ذلك. إذن ماذا نصنع؟ لا بد من مؤسسة راند، ولا بد من عملاء فكريين، ولا بد من غزو فكري وغزو ثقافي، وتعال عاد شوف الشغل اللي قاعد يصير بشكل أخ عبد الله انتقل يعني الغزو الفكري، صارت حتى عبارات يعني ما تسعفنا في قضية تشخيص الواقع الذي نعيشه. صار هجوم مباشر وفرض، وحتى القيم إذا ما القيم الغربية إذا ما تأخذ فيها أو تعارضها تعاقب دوليا، كحقوق المثليين وكحقوق النسوية والجندر وكذا. ليش؟ لأنهم يرون نفسهم مركز الكون، وقوانينهم يجب أن تكون هي السيادة، وبالتالي هم اللي يلغون الرأي الآخر، وهم الذين يستخدمون الدكتاتورية الفكرية، وهم الذين يريدون الناس ملحقا بهم ولا يؤمنون بقضية الجدل للرأي والرأي الآخر، يوهمونا.
من البوابات التي تشرع وتفتح بمصراعيه ما يتعلق خصوصا باستهداف العقيدة في جانب المؤتمرات واللقاءات، هم صحيح. يقولون صحيح. نحن ننفتح على الآخر ونريد من المسلمين الذين هم الطرف الآخر أن ينفتحوا علينا كذلك، فتقام المؤتمرات. يقول نحن في المؤتمرات إنما ما نريده هو طرح الأفكار ومناقشتها، فلماذا الإسلام يخاف من المناقشة؟
والله سؤال حلو يا عبد الله، سؤال حلو وايد، ويتضمن أيضا حتى تكتمل الصورة والفكرة اللي هو أنتوا ليش ما تقبلون الرأي الآخر يا أخي؟ طيب يا أخي اسمعوه على الأقل، صح؟ انتوا ليش خايفين يا جماعه يا مسلمين؟ وانتوا بتقولوا معاكم الحق. قلت له طبعا، المناسبه كل من يدعي معه الحق. طيب انتوا ليش خايفين؟ من قالك احنا خايفين؟ كلمه الراي والراي الاخر والمؤتمرات، وراح اعطيك احنا نموذج تفصيلي. يجب ان نجعل في ذهنيه، لا اقول والله حتى الانسان العامي، حتى المثقفين دكاتره واكاديميين، يطرح لك راي سخيف يقول لك راي اخر، طيب ما يخالف حتى لو كان سخيف، هو رأي آخر. أولا يجب أن تكون عندنا القدرة والشجاعة الأدبية التلقائية أن نقول أن هذا الرأي باطل، أن هذا الرأي فاسد، أن هذا الرأي مبتذل، أن هذا الرأي ليس له قيمة. ليش؟ لأن عصر ما بعد الحداثة طرحوا علينا قيم سائلة كما يسميها باومان، أنك لا تجرح الآخرين في آرائهم، اللي هي الحساسية النفسية العائلة العالية، خليك حساس، لا وفي نفس الوقت أصمت عما تراه، لا أسمع لا أرى لا. وهذا نوع من أنواع التخلف الرجعي، أن ترى الخطأ والباطل شاخصا وعندك معاييرك ولا تجرؤ أن تقول أنه باطل. لاحظت؟ هذه نقطة ضعف وليست نقطة قوة. نقطة أنا ما عندك معايير، ونقطة عندك قابلية أن تدوب مع كل شيء، ونقطة أنك تجعل الشيء ونقيضه يجتمعان، خاصة في الأمور الحاسمة الكبيرة وليست في الرأي والرأي الآخر الذي فيه مساحة من النسبية. لاحظ لاحظ، إحنا نؤمن برأي الآخر، لكن من قال لك أن التزوير رأي الآخر؟ ومن قال لك أن الجهل المحض والخطأ المحض رأي آخر؟ التزوير يحاكم، صح ولا لا؟ وأما الجهل المحض، يعني خل حتى يفهم المتلقي، يعني ما واحد ناقشه بأن هتلر ألماني يقول لك لا صيني، تقول له غلط، يقول لك وجهة نظر ورأي آخر. لما ندخل في الرأي الآخر بالعبث وتجعل المعرفة كلا مباحا حتى لغير المتخصص وغير فاهم ويريد أن يشاغب، هذا ضياع للوقت. أنا مو خايف أناقشك، أنت قاعد ضيع وقتي. أنا أكون صغير، أنا خايف على نفسي أكون صغير من مناقشتك، لأنك ما تستحق أن أناقشك. أنت ما تشوفش كثر من نهملهم ولا نناقشهم، وفي هذا أدبيات عظيمة لو نرجع في تراثنا. إذن التزوير ليس رأيا آخر، الجهل المحض المناقض للحقيقة ليس رأيا آخر، الاتهام والسب والشتم للأكابر ليس رأيا آخر. إذن في عشرات النقاط ليس رأي آخر، هناك رأي آخر مضاد. والله يا أخوي عبد الله أنا أفرح لما نشوف الشخص اللي أمامي فاهم فكرته لو كان مناقض، يعني ملحد فاهم، ماركسي مستوعب ماركسيته، حداثي يؤمن بالنظريات اللسانية التي تبخر المعنى ولا يمكن أن تقبض على الحقيقة، وأن الدلالة مفتوحة إلى ما لا نهاية، جماعة جاك دريدة وحزبه، أرتاح. مو لأن على حق أو لأن راح يفيدني، لا، لأني أقدر أتفاهم معاه. مو هو الفهم، فهم المحاور لفكرته يجسر مسافة الخلاف ويوفر وقت يا أخي وجهد عقلي، مثل ما أنا أبي هو يفهمني. فحنا بس نقول فهمونا ونفهمكم. أما قضية المؤتمرات، طيب جينا على المؤتمرات، يكثرها المؤتمرات، لا وتجيب قروش بعضها تجاري ترى، والله ماكو شيء جديد ترى. لكن خلنا أعطيك بالأسماء وبالمثال أخوي عبد الله. نوفمبر 2018 هذا الحدث، وادخل جوجل واكتب، عندنا مؤسسة موجودة في اليوتيوب في المنصات اسمها مؤمنون بلا حدود، مو في أطباء بلا حدود مش عارف وقت، مؤمنون بلا حدود. هذه المنصة ألمانية، كونها ألمانية لما تطرح الموضوعات، السنة النبوية، القرآن الكريم، القراءات القرآنية، الحضارة الإسلامية، تطرح المنظور مفتوح حسب اعتقادهم. عملوا طبعا عندهم في المغرب فرع، في الأردن فرع، في المناطق. يونس قنديل هو الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود. أعطيك ثلاث أسماء: يونس قنديل الأمين العام، ديمة طهبوب النائب السابق أو النائبة السابقة في البرلمان الأردني، والثالث وزير الداخلية الأردني. هالثلاثي كان اسمه وزير الداخلية الأردني سمير المبيض. سمير المبيض، شنو قصة الثلاثة؟ جو جماعة
مؤمنون بلا حدود،
مؤمنون بلا حدود 2018 نوفمبر، قام مؤمنون بلا حدود برئاسة يونس قنديل بمؤتمر فكري حداثي، جابوا فيه 50 شخصية من العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الأوروبي، متخصصين حتى بعضهم غير مسلمين، وطرحوا حول القرآن، حول الحديث، حول الذات الإلهية، حول مشاريع حضارية، حول مؤتمر ميلاد الله في اللغة العربية والمذاهب الإسلامية، كيف يعني ميلاد قاموا لما عرفوا من المحاضر والمؤسسة اللي قامت بالمؤتمر والتضمينات والضيوف، غار المؤمنون، ومن حق الأمة أن تغار ووقفوا ضد هذا المؤتمر، وكان رأس الحربة هي ديمة طهبوب النائبة السابقة في البرلمان
الأردني.
طبعاً أنت لما تمنع نشاط مثل هذا تعلو الأصوات، وين الرأي الآخر؟ لماذا الحجر الفكري؟ يا من لا تحبون المزاجلة وإنما تتخذون القمع بدل الحوار، إلى آخر العبارات اللي منتثرة على
هو. أوقف رسمياً،
أوقف أيه. ألغتها الدولة، ألغتها، صار ضغط حتى جماهيري يعني شعبي، الناس قامت. فلما أوقف المؤتمر أخوي عبد الله بعد أيام، وإذا برئيس الأمين العام يونس قنديل شوهد مرميا في أحراش، وأظن مربوط ومضروب على رأسه، وليست عليه يعني قميص ولا فنيلة ولا حاجة، ومشرح على ظهره بالموس، ومكتوب الإسلام هو الحل، ودماء وأعقاب السجائر مطفوء. أعوذ بالله. طيب يا جماعة، احنا قلنا منع المحاضرة، بس هل يجوز أن يتدخل الإنسان بغيرته أو بأي دافع أن يعمل هذا العمل، ولا حتى ربع هذا العمل؟ ما يجوز في دولة، في قانون، في نظام، ولا هذا صارت فوضى، سواء كنت في دولة مدنية ولا في دولة شرعية ولا في دولة علمانية ولا في أي دولة، يضيع. وتعالت الأصوات الدعشنة، قلنا لكم ذيلة دواعش السلفية الماضوية الأخونة اللي بدت عاد الصليات، ناس جاهزة، طعن طعن طعن، حطوا في المستشفى علاج كل شيء. الاستخبارات الأردنية شمت رائحة كريهة من الحدث، وطرحت علامات استفهام على أن المسألة فيها يعني فيها فيلم، وراح يبين لك الفيلم أنه فيلم فلكلوري فاشل. تبين بعد تحقيقات، ادخل على جوجل واكتب كاذبون بلا حدود حتى تقعد بالتفصيل، اي والله زين، تبين ان هذا الرجل اتفق مع ابن شقيقه ان يصنع هذا الفيلم فيه من اجل ضرب الاتجاه الديني.
الشيخ نفسه هو من اتفق
واتفق معهم ايضا بعض الكتاب الذين دافعوا وكملوا الفيلم. هؤلاء مستوى المفكرين والمؤسسات الثقافية العلمانية. أنت هنا أضرى كتبوا له الأردنيين، يعني علشان تفرض فكرك هذا يعني مش راح تقدم حق الأمة بالمؤتمر هذه، يعني صار المؤتمر هذا أو غيره أو لم يكن، ما الذي خسرته الأمة وربحته؟ ما أنت شايف الواقع، ما نمنع من المؤتمرات ويستمر كل شيء، بس يعني تزور وتمثل من أجل الإضرار بمجتمعك واتهام الأبرياء. من الذي دعمك ومن الذي حركك؟ لذلك كان تصريح وزير الداخلية صارم وقوي ويشكر عليه، لأن المسألة انتقلت من قضية يعني خلاف اتجاهات إلى الإضرار بأمن الدولة ومصالح الدولة العليا. إيش قاعد تسوونه؟ إيش الإجرام هذا؟ إيش الاختراق الخارجي؟ شفت الإجرام لأي درجة؟ هذه إنزين المدرسة العلمانية المتوحشة. لا، ويجيني علماني يعني عنده إسهال في العطاء، زين، ودائما طعنه مبطن، ويقول لا يعني حاول يبرر اللي صار، يعني مفروض تستحي وتسكت وتقف وراء ستر كثيفة تخفيك عن الواقع، بدل ما تطلع وتتكلم في الدفاع. هذا نموذج للمؤتمرات لمنصة يعتبرونها فكرية عالية متقدمة جدا.
وأيضا دكتور محمد، يعني في الحديث عن، ولا نزال وإياك في جانب العقيدة قبل أن ننتقل إلى الاستهداف القرآن الكريم والسنة والأسرة والتاريخ وسنمر عليها، مما سد به العقيدة مؤخرا ما يتعلق بإحياء فكرة الإبراهيمية من جديد وطرحها بصورة مختلفة، والإتيان بمجموعة من الشخوص التي تعتبر هي مهمة في كل دين من هذه الأديان، ويبدأ ينادي بالإبراهيمية والانفتاح على الديانات الأخرى، وإحنا نحن نلتقي جميعا بالديانات السماوية، وتبدأ مسألة الطرح الآخر الذي يختلف، نحن في الجنة وكذا وما إلى آخره. ما الأمر الذي يريده أولئك من هذه الديانة، الديانة الإبراهيمية؟
هذا من أعتقد أنا في هذه الحلقة هذا أخطر سؤال تسألني يا أخوي عبد الله.
لا بيجيك بعد
والله حسب الوقت. لا ليش أقول أخطر سؤال؟ احنا اليوم الحرب على عقيدتنا شمولية، والانتباه قاصر، ليس فقط وطرح نتكلم عنه عند يعني عامة الناس أو المثقفين، حتى عند الشرعيين، بل حتى عند المعاهد والكليات الشرعية وأساتذة الشريعة وأئمة المساجد، في هناك قصور في استيعاب التحدي العقائدي الأكبر الحاصل في الواقع. شلون؟ الدين الإبراهيمي، بيت العائلة الإبراهيمية، الحج الإبراهيمي، اتفاقية أبراهام، المشترك الإبراهيمي، كلها مصطلحات طرحت وتدولت وصار لها زخم، وبدأنا نشوف بدأت تنتشر ويصير لها واقع كبير، ثم بدأ يطلع أشخاص يتكلمون بهذا المصطلح ويلونونه تلوينات إيجابية براقة جميلة أخاذة ساحرة. الله، ما الذي يريدونها من هذا؟ الإبراهيمية أخطر مشروع جاء لكي يقتلع الإسلام ويشوهه، يقتلعه من قلوب المسلمين أو يشوهه في أذهانهم، وهذا المشروع لا ينفك عن التطبيع والتصهين والتمكين للكيان الصهيوني. بمعنى أن الإبراهيمية نوعين: إبراهيمية سياسية تسعى للسلام المغشوش لكي تقربه من الناس، والتطبيع خيانة التطبيع كما نسميها، هذا جانب. جانب ثاني إبراهيمية فكرية.
بمعنى
أي إحنا لازم نفهم الإبراهيمية بأقرب ما تكون إلى يعني سيناريو سايس بيكو عربي. إذا كان صفقة القرن سيناريو سايس بيكو أمريكي، فإن الإبراهيمية سيناريو سايس بيكو، بل وعد بالفور، سيناريو وعد بالفور عربي. وصفقة القرن، صفقة القرن سيناريو وعد بالفور الأمريكي. شلون نشرح هذه المعادلة يا سيدي؟ موت يضيق خلقك أخوي عبد الله، والله العظيم يضيق خلقك وتحزن عندما تجد اسم عالم أنا زرته في بيتي واستفدت من كتبه مثل عبد الله بن بيه يختفي في أحداث الأمة الكبيرة. قلنا لكل إنسان عذره، تقديره، عمره، مرضه، تحركه الخاص في قضية النصرة. لا، أن تجي يا شيخ عبد الله وتأخذ ويعطونك جائزة الكرامة الإنسانية، وهي جائزة يهودية أمريكية، والمنظمة هذه يا شيخ عبد الله بن بي علمت أو لم تعلم، إن علمت مصيبة ولم تعلم مصيبة أخرى أيضا، فأنها مؤسسة تصرح بأن هدفها الانتصار لإسرائيل واليهود والبحث عن هناء ورخاء لليهود أينما كانوا، ويعطونك هذه الجائزة وهذه الحفاوة، وتظهر في صورة إبراهيمية، يعني شيء يخلي المخ شوية ما تلاحظ يدوخ. ولا أنت متعجب ولا مو متعجب يا شيخ عبد الله؟ بيك معاي الله يخليك.
وياك
أي والله العظيم،
أنا أتخيل يعني مثل شخصيات. لكن طيب، أعطي هذه الجائزة.
أي نعم، تعطي هذه الجائزة حق ابن بي. لماذا؟ ولماذا اختاروك أنت؟ لما تقارن بين مواقف هذا الشيخ والجائزة التي أخذها والأحداث الضخمة وموقعه منها، تحط علامات استفهام وأنت حزين. كيف لا نحزن؟ بينما قارن بين موقفه وموقف الشيخ الأزهري الدكتور محمد البهي، اللي شبابنا كانت كتبه هي الرد على الشبهات. أزهري لما أنور السادات خلص من معاهدة السلام مع إسرائيل، وزار كامب ديفيد، وزار إسرائيل، والتقى بالزعيم الأمريكي كارتر، وسوى الطبخة مالته هذه، ومنوه بالأكاذيب التي يتجرأ مصر منها الآن كل شيء. أراد أنور السادات أن يقيم أيضا بيتا إبراهيميا في سيناء في منطقة اسمها الراحة، فوقف له الشيخ محمد البهي واعترض عليه وألف في ذلك كتابا. ما يجوز تسوي مشترك ديني وتقول كلكم واحد بين عقيدة تؤمن بالله سبحانه وتعالى واحدا فردا صمدا أحدا، وبين عقيدة تؤمن باسم الأب والابن وروح القدس إلها واحد. ما يجوز هذا الكلام. الله يرحم الشيخ محمد الغزالي يقول أنا أول مرة أشوف الإله شركة مساهمة. إنزين تعرف المصريين في تعليقاتهم. إنزين فصعب الموضوع. يعني أنت قاعد الأمر الآخر أن أنت من الذي يخسر في الإبراهيمية؟ المسلمون، نحن الذين يطلب منا التنازل، مو من المسيحية ومن اليهودية. أنت اللي تتنازل إيه، تتنازل في عقيدتك، تتنازل في شروطك، تتنازل في أحكامك الشرعية تجاه الأديان الأخرى وتجاه تصور. طب هذا طب تعال شوف كيف الدعم يخطر على بالك. أسماء أيضا دخلوا في اللعبة، عدنان إبراهيم، جمال البنا من قبله الذي مات يخدمهم أيضا، الإعلامي إبراهيم عيسى، محمد شحرور، كل هؤلاء طرحوا ماذا؟ طرحوا الإبراهيمية العقائدية في شطر منها، ألا وهو ماذا؟ الاستغناء عن الركن الثاني في الشهادة. يا الناس اللي تشهد أن لا إله إلا الله وتؤمن بوحدانية الله حتى لو لم يؤمنوا بمحمد، بدام أنهم يعني خلاص، حتى لو وصلتهم الرسالة تصور، ولو تقرأ كل نصوص العلماء، يعني هذا من الأمور المتفق عليها ومن الإجماعات ومن بداهات الأمور. كل من وصله الإسلام واضحا مبرهنا مشخصا لا يجوز له أن يبقى على دينه. لا، يقولك حتى لو عرفوا ما، وشفت خطاباتهم. ولذلك نحن في رواسخ من آخر كتبنا اللي طبعنا كتاب الإبراهيمية بين أهل الحق والمنتحل والمنتحلون والمنتحلين. فشيء يعني مخيف. المتنازل والخاسر الوحيد في الإبراهيمية هو عقيدة الإسلام. احنا نواجه حرب خطيرة، يجب أن نحصن أبنائنا ضد هذه الملوثات كلها، ويجب أن يكون للعلماء صوت عالي في الموضوع.
قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية وما يتعلق باستهدافنا أو استهداف الغرب للقرآن الكريم، قبل أن نتجاوز دكتور محمد هالنقطة تحديدا، كيف نبين عور هذه الديانة الإبراهيمية التي ينادى بها؟ كيف نبينها لمفكرين اليوم على أساس الأول هم أصحاب الأقلام، وبالتالي هم من يقرأ اليوم، من يحاول أن يظهر للناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمواضيع مختلفة، ثم لما يأتي موضوع مثل هذا الذي يمس جانب أكبر جانب في عقيدة الإنسان وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حينما سيبدأ يختفي أو أنه يبين للآخر أنه كأنه غير موجود.
أول ما نلتفت، لا ينبغي أن نفصل المشروع أو الكتاب أو الفكرة عن مرجعيتها، عن من صكها وتبناها وصدرها وروجها. من هؤلاء الذين يدعون إلى الإبراهيمية؟ سواء كانت حكومات، سواء كانت منظمات، سواء كان أفراد، من هم؟ من الذي يدعمهم؟ هذا القدر يعطيني رؤية أوسع ويوفر علي جهد كبير في معرفة. لذلك نحن لا نفصل بين الشخص والنص كما يعملون بعض الحداثيين، لا، بل كما يقول عباس محمود العقاد، الشخص قبل النص، لأن بمعرفتك الشخص تعرف مراداته. يعني كلمة تبرم يقولها عامل، كما يقول عباس العقاد، يقولها عامل في عمل رتيب وحمال يحمل بضاعة يومية، كلمة تبرم بالحياة يقولها هذا الرجل، غير عن كلمة تبرم يقولها أبو العلاء المعري في قصيدته المعروفة. نعم، هناك تحمل رؤية عن الحياة والكون والإنسان، وذلك إنما يدفع مللا عن نفسه ويشكو لحظة آنية متكررة رتيبة في حياته. فما بالك عندما يكون فكر ومشروع، ما الذي يدعمه ولماذا تبنوه وما علاقته؟ ثم تطلع على فكرة يا أخي، ماذا يقولون، ما هي مواد هذا الفكر؟ مثل أي نص، حتى نص لو يكون أرقى نص أصدرته البشرية كنص إنساني، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نقرأه نؤمن نوافق على الحق الذي فيه، لكن نقف معه وقفات تحليلية في بعض النصوص وفي المرجعية المعرفية التي يستند إليها، لأن في مرجع وفي مصدر. الناس تناقش المرجع لكن لا، تشوف المصدر، الفكرة الكلية المعرفية التي يستند لها هذه المرجعيات والقوانين التي نحاكمها لهذه الفكرة الكلية، نظرة للإنسان والكون والحياة المعرفية.
دكتور محمد، من الجوانب التي تستهدف في الدين الإسلامي الجانب القرآني. كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل الذي عهد الله عز وجل بحفظه، فلماذا تخافون من مناقشة القرآن ومن طرح القرآن بصورة مختلفة أو بذكر شيء يتعلق بتفسيره بصورة حضارية أو بصورة جديدة؟ لماذا هذا الخوف؟
أنت صاير حداثي مراحل. واحنا لما نناقش احيانا تسوي محاوره، تناقش واحد، انت تستضيف ضيف، تناقش. انا يعني كنت حتى في تلفزيون الكويت اجيب مثلا صبري الدمرداش، اجيب باسل الطائي، اجيب كثيرين اناقشهم، كانت ايش حقك كذي؟ قلت انا قاعد اقوم بدور المخصم يا حبيبي، ولا انا زعلان على السؤال اكثر من المفكر اللي امامي او الباحث او العالم؟ لاحظت؟ اي لا، شغل حلو. القران محفوظ، نحن معركتنا مع هؤلاء لأنهم يريدون أن يحرفوا هذا المحفوظ. فليس العبرة أن تكون تحتفظ بشيء، ولكن هل حافظت أنت على المحفوظ من الله سبحانه وتعالى؟ حفظ الله وحفظ واجب البشر أن يحفظوا معانيه ويدفعوا عنه الشبهات ويشرحوه شرحا سليما للناس ويحملون العباد على تطبيقه ويدفعون عنه تأويل المبطلين وإلى آخر ما حققه علماءنا كلهم. إذا كلها العلوم هذا اللي قاعد تأتي من أجل خدمة القرآن، علوم الآلة كلها، علوم اللغة، علوم الأصول، علوم، من أجل أن نقف على الفهم الصحيح. لذلك يا شيخ، من أراد أن يعرف عظمة الإسلام والمسلمين في منهجيات التفكير، منهجيات التفكير، فلينظر في علم أصول الفقه. يعني انظر بين القياس المنطقي والقياس الأصولي وما الفرق بينهما، انظر بين معنى الدلالات في الفلسفة ومعنى الدلالات عند الأصوليين يا شيخ. شيء، ولذلك هذا أول من نبهنا عليه أساتذتنا في جامعة أم القرى، يمكننا ندرس دكتوراه وماجستير 1988 ما أدري أنت أي
لا لا.
في العدم ها؟
لا 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 في الحياة نتنفس.
لا 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 صحيح
نتنفس.
كمكم
نتنفس
ها؟ خلنا أطلع.
زين،
المهم كتاب مناهج البحث عند المسلمين، علي سامي النشار انتصر للأصول الفقه وقال هي فلسفة المسلمين. فأنت تقول ليش تخافون؟ لا لا، ما نخاف، احنا قاعد نشوف كالتالي. هذا القرآن قاعدين نشاهد واحد العبث بتأويل الآيات، لا خضوع للغة ولا ل قواعد تفسير النصوص، وقضايا كيفية تحريف مثل محمد شحرور. قاعد نشوف حتى إعجاز العلمي في القرآن الكريم اليوم صار يعني فوضى، صار شوربة.
ليش هو يقول لك أنا أوصل المعلومات للغرب؟ أن احنا وصلنا إليها قبل 1400 سنة.
أنا مو عن الفكرة، عن العبث اللي قاعد يصير. لاحظت؟ الحين راح أجيك أنا بعد. عندك الطعن في القراءات القرآنية والمخطوطات وهل القرآن والنسخ والمقابلات، هذا أيضا فيها مشاريع. يعني عندك أيضا أن تعال، لماذا أنتم يا عبد الله تحتكرون التفسير نص القرآني مثل ما يقول طيب التيزيني مثلا وغيره، ولماذا نخضع للأسلاف في فهمهم للقرآن الكريم؟ شوف كلمة مختزلة بسيطة يقولونها بدون ما يعرفون أبعادها وعمقها اللي ممكن نوقف معاها. تعال، هل كل إنسان مؤهل أن يقرأ أي نص في أي علم من العلوم بدون أن تكون عنده مؤهلات؟ أي علم من العلوم، حتى العلوم اللي تكتب بالعربي، يعني قانون، أي شيء. ما يقول إنسان عاقل هذا الكلام. فالهجوم اللي قاعد يصير على القرآن شيخ هجوم من عدة مناطات في تشويه القرآن الكريم. أنا خلنا أضرب لك مثل. أنا لما نجي مثل ما قلت خلنا نمسك الإعجاز العلمي في القرآن. الإعجاز العلمي في القرآن بنيته تقوم على قضية السبق. القرآن سبق زمانيا هذه الحقيقة العلمية المشخصة أمامك ب 1400 سنة. طيب تلك البيئة البدائية البسيطة الأمية كيف وصلت لهذه الحقيقة، سواء في عالم الأرحام أو عالم البحار والأنهار أو عالم الحشرات أو عالم؟ أنا قاعد أشرح لك فكرة الإعجاز، فيقول لك هذا مع شروط وضوابط، هذا لا يمكن أن يكون أمر طبيعي، هذا خارق للعادة، هذا خارج عن النسق الثقافي والحضاري التلقائي أو البدائي أو العادي أو المعقد حتى، لا 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 ما يصير، لازم في قوة عليا ومصدر آخر غير واقعي هو الذي أملى على هذا الإنسان الذي سمى نفسه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المعلومات. ومو معلومة ولدتي، لو نتكلم بالإعجاز نطول، فالأصل قائمة على السبق عدل. جد دراسات أخرى مثل الدكتور سامي عامري في كتابه العلم وحقائقه بين سلامة القرآن وأخطاء التوراة والإنجيل، قال أنا بعطي ملحظ آخر، ليس فقط السبق العلمي وإنما خلو القرآن من الأخطاء العلمية هو في ذاته إعجاز في ذلك الوقت. ليش؟ قال لعدة معطيات. واحد، كثرت الآيات الكونية في 1000 آية، وكلما كثر الشيء احتمال الخطأ زاد. 2، تنوع موضوعات العلمية في القرآن الكريم، في الحشرات، في البحار، في الفلك، في الليل والنهار، في الأرحام، في اللبن، في العسل. 3، خلو القرآن من التفكير الأسطوري العربي السائد في قضية حركة الكواكب والأرواح والكذا. 4، وهو الأهم، خلو القرآن من الأخطاء الموجودة في التوراة والإنجيل والتلمود السائدة في الجزيرة العربية عند بني قريظة أو إنجيل نجران وغيره. تلقى الآية الواحدة في الموضوع الواحد، يعني في مثلا في الرحم أو أي موضوع، توراة، إنجيل، قرآن، غلط صح. وهذا الذي سبق إليه موريس بوكاي عندما أصدر كتابه القرآن والتوراة والإنجيل في ضوء العلم 1976، فناقضه عليه الطبيب والمستشرق والمنصر ويليام كامبل 1986، بعد 10 سنوات، لاحظ، نقض عليه الكتاب. ثم جاء بعد ذلك ذاكر نايك وناظر مايكل كامبل وألزمه ألزامات قوية، ثم جاء سامي عامري سنة 2000 وطلع كتابه في الرد عليه. فشفت هذا التخصص دخل فيه الهاوي، ودخل فيه التاجر الإعجاز العلمي في القرآن، ودخل فيه المتطفل، ودخل فيه الذي يفهم في العلم الطبيعي ولا يفهم في اللغة العربية ولا في القرآن ولا في قواعد علوم القرآن، ودخل فيه من يعرف في القواعد الشرعية وعلوم القرآن واللغة بس بساطة العلمية تجعله يقع في أخطاء، ودخل فيه فصار فوضى، فانعكس علينا، في ناس شكوا بسبب هذا. تصور يعني، فاحنا مو مع ان الكتاب محفوظ، احنا مع هذه الفوضى التي تمارس على القرآن الكريم. يعني تخيل مؤمنون بلا حدود الذين ذكرناهم وبإشراف عبد المجيد الشرفي رئيس دار الحكمة في تونس، وهو عقل علماني لا ديني يشرف على مشاريع تغريبية، طرح يعني باسم المخطوطات القرآن الكريم وباسم القراءات، وموجود عندهم محاضرة يطلعوا لك 5 مجلدات مع مقدمة على القراءات القرآنية، خلطوا فيها القراءات الشاذة بالقراءات الصحيحة بالقراءات غير كلها. ما الهدف من ما الذي يخلص منه المسلم بعد قراءة هذه الطريقة غير المنهجية العلمية التي يعرفها أهل الشأن والتخصص؟ إن الفرق بين التوراة والإنجيل والقرآن في شيء واحد فقط، في نسبة الخطأ، هناك كثير وهنا قليل، ترى المنقول هذا هني قراءة بشكل هني بشكل هني بشكل، وطريقة الصف وطريقة المنهج. قبلهم كان المستشرقين لما قصة مصحف صنعاء، لما وجدوا أنه كان في الفعل في مصاحف في القرن الثاني الهجري إلى آخره، وسمحت في اليمن أن يذهبوا إلى صنعاء من بعثات ألمانية وفرنسية وعطوهم المخطوطات، بينما عندما ذهب إلى العالم الكبير الهندي الذي في الرياض الحبيب الأعظمي وعطوه ورقات معينة، ومع ذلك سوى دراسة ويعني قوية ضدهم. هذه أحد الزوايا في الطعن في القرآن الكريم. في وجه آخر في الطعن في القرآن الكريم، مثلا تفسير القرآن الكريم أخي عبد الله وفق النظريات المعاصرة. يعني هذا يفسر القرآن تفسيرا تفكيكيا على منهج المدرسة التفكيكية، وهذا لا على المدرسة التي سبقتها البنيوية، وهذا على المدرسة اللي سبقتها يفسر القرآن تفسير ماركسي، وفي ذلك كتب في المكتبة العربية. ليش كله لإثبات شيء واحد، وهو أن هذا القرآن ما هو إلا كما قال نصر حامد أبو زيد منتج من الواقع، أن صدى لمرحلة تاريخية زمنية مشخصة ولد فيها القرآن، فهو يعكس الواقع بمعنى أنه ليس وحيا. لذلك طلع محمد عمارة كتابه التفسير الماركسي للإسلام، ونقد أبو زيد وبين فضائح علمية مخجلة. ليس هو فقط، يعني أبو زيد صار له فيلم، يعني صار له لجة لأن بعض المواقف كانت تطليقة من زوجته وكذا، ثم أنه كان في جامعة القاهرة كلية الأدب ووقف ضد عبد الصبور شاهين، فصار فيلم. ولا نصر أبو زيد ما يعتبر من المفكرين من الصف الثقيل، يعني بحوث. ولما تقرأ كتابة عن الإمام الشافعي هنا كانت الكارثة، أي أنه في سبيل ضرب الإمام الشافعي والتلاعب بالأصول وزور على الإمام الشافعي وزور على الإمام أبو زهرة، فنحن أمام كارثة. تقول لي يا عبد الله أنتوا ليش خايفين؟ لا إحنا مش خايفين، إحنا قاعدين اضطرينا بالفترة الأخيرة مش نناقش، إنما نكشف السترة عن المفضوح خبايا. ويعني أنت لم حصل في بعض الرسائل الدكتورة من المنصة، سواء في الأزهر أكثر في الجامعة القاهرة أو الأزهر أو الأم أو الجامعات العربية، يأتي الممتحن الدكتور اللي بيناقش رسالة الدكتورة يقول في البداية رسالتك ربعها مسروق من البحث الفلاني وعشرها مسروق من الرسالة قبل 50 سنة طلعت موجودة في مكتبة كذا لم تشتهر، واواوا أنت رسالتك مسروقة يا ابني 70%، أنت تستحق المحاكمة مش المناقشة. مفهوم ولا لا؟ يستحقون المحاكمة مش المناقشة، أنت مزور، أنت كذاب، أنت تنقل نص لم يقله الإمام وتدبس به أو تبتر نصه. فنحن أمام جحافل قاعدة تطعن في القرآن بمناهج وكلها مدعوم. شيخ أنا سيتقول لك من أنواع الاستهداف القرآني لأنه هو الأصل. ما قضية القراءة الأركيولوجية للقرآن، يعني الجماعة اللي قال لك احنا نحن التاريخ عندنا إما شفوي وإما مكتوب وإما هذه الآثار المنقولة عن الحضارات الأخرى، سواء منمنمات السلاح أدوات زراعة أدوات صيد أدوات أكل أهرامات
المادية
مسلات مدن مطمورة لغة هيروغليفية رسوم في كهوف وعلى قصور وفي مدن إلى آخره. هذه هي الحضارة، هي التاريخ الحقيقي، كل ما عدا ذلك يعني هامشي. بينما هذا كم نسبته؟ ولا شيء يذكر أصلا. فجاك خزعل الماجدي وبنى على هذه المحاضرة، على هذا التاريخ، على هذا الطرح الأركيولوجي كما يسميه، عقيدة أن قصص أنبياء القرآن قصص مختلقة، وأن أنبياء الذين مرحلة نوح هؤلاء الأنبياء ما هم إلا ملوك سومريون كما طلع في كتابه أنبياء سومريون. نعم، فلما ذهب المتخصصون للتشخيص ما حد يعترف بعلمه، هاوي. وإذا يخلط، يعني احنا دائما نقول لبن سمك تمر هندي، شنو عندكم عبارة شنو دام يخلط زيت ومر؟ هكذا صنع. فما كان من الدكتور المتخصص سامي عامر اللي يخرج كتاب سرقات وأباطيل خزع الماجدي. يعني احنا قاعدين مع الأسف، وانت تقول لي لماذا تسكتون عن المؤتمرات، لماذا تقبلون رأي الآخر؟ هذا الرأي الآخر هو عبث آخر يهدر أوقات المتخصصين والعلماء في الرد على الدجل. ونفس قضية السحر والخرافات، أنتم تهدرون الأوقات، أنا أرش سم فأقول هذا رأي آخر، ثم أهلك طاقات المجتمع في تطهير السم والبكتيريا. هل هذا هو الذي يوقظ الناس، أم أني أطرح دراسات وازنة ولها منهجياتها العميقة ومحكمة إلى آخر ما يعرفه أهل الاختصاص وأهل الشأن؟ فعشان كذي أقول لك، يعني أنا مثلا أنا عندي كتاب هنا، نتكلم على القرآن ما يخاف سامحني، هذا الكتاب ما أخذ حاصلة من الانتشار حقيقة،
عنوانه
شبهات تاريخية حول القرآن الكريم. شبهات حول قصة أهل الكهف، شبهات حول وتشكيكات حول ذي القرنين، وأكثر الشبهات ركزت على قصة مريم وابنها، لأن قاعد يعتمدون على التاريخ القديم ولا يدققون في المسائل. وماذا والمنهجيات اللي تطرح قصص القرآن كلها والحوادث التي مرت بها، مع الأسف يأتي بالشبهة قبل أن يتحقق من وجودها. ثانيا يتجاوز المعنى الدلالي للقرآن الكريم. ثالثا يتجاوزون أن أنت عندما تقف مع رأي المفسرين، لماذا تهمل المفسر الآخر وهو معتبر وله رأي، وتأخذ ما يوافقك حتى تمشي الشبهة. لكن ينتهي الكاتب بالأخير أن كم من حادثة كانت ميتة تاريخية في القرآن الكريم، عندما نبشها الأعداء والمستشرقون تبين أن في هذه القصة التاريخية سرا إعجازيا عظيما يثبت مرة أخرى القرآن الكريم. في سورة الفيل مثلا، هذا أضرب لك العبث اللي قاعد يصير في سورة الفيل. أخوي عبد الله ذكر مثلا واحد عربي يوسف زيدان صاحب قصة عزازيل، لا تزعل، أول من طلع مقابلة معه عن قصته وروايته عزازيل وقاعدين على البحر وسووا له دعاية حلوة، وين من ممكن 15 سنة الجزيرة كبرنامج علمي يعني عادي. يوسف زيدان يقول ما فيش حاجة اسمها أبرهة، أبرهة بتاع اللي قال كعبة وقب فيل ودخل، ما فيها، كل كلام فاضي هذا. لا، هذه قصة الفيل، هذه قصة عالم آخر وليس له. وبدأ يقول المهم سامي عامري الدكتور رد عليه، ولكن بالهامش ردا طويلا، ورد على واحد ثاني أيضا عربي عماني. فقلت له يا دكتور ليش حطيت له الهامش؟
بالهامش.
قال إحنا نناقش الكبار بتوعهم، مستشرقين، باحثين تاريخ غربيين يبذلون جهد، أما شغل هذه الهوامش فما يستحقون إلا الهامش، بس ذكرته بصفحتين في الهامش لأنه ما هم شيء. فشوف لأي درجة الاشتغال بالقرآن في قضية هدمه.
طيب دكتور محمد العوضي، الآن حينما نتحدثنا كل هذه الأحداث جارت حول الشبهة حول القرآن وما يتعلق بالقرآن ومهاجمة القرآن من زوايا مختلفة، إما الزاوية لغوية، من زاوية فكرية، إعادة طرح إلى غيره. طيب إذا كان هذا القرآن وهو الأساس وهو المحفوظ من رب العالمين، فما الذي جرى بالسنة؟
أي نعم،
وكيف استهدفت السنة؟
صحيح صحيح. يعني اليوم ما أخفيك أخوي عبد الله، قصة التشكيك بالسنة لا شك أنها أوسع من التشكيك بالقرآن الكريم، بل أن مع الأسف من أبناء المسلمين، بل حتى تجد من المصلين، يعني يكلمني وجيه يقول لي ما كنت أتوقع أن أصحاب ابني وإحنا جالسين معهم بالدوانية أيضا وصل لهم أن يعني أنا القرآن على رأسي، لكن تقول لي رواه حدثنا ضعيف صحيح حسن، اشترانا حنا طبعا طريقة شعبوية، وهذا منتشر. وإحنا اليوم مو بعصر أيام عبد الغني عبد الخالق الأزهر الكبير، أو أبو شهبة الأزهر الكبير، أو مصطفى السباعي الشامي الكبير، أو كل من رد على شبهات المتقدمين من المستشرقين الغربيين مرجليوث وغيره، خلصنا منهم ذلك، صاروا دقة قديمة. بل حتى الشبهات التي كانت تطرح في بدايات القرن الماضي إلى ما قبل الألفية الثالثة ما عادت هي الشبهات التي تطرح اليوم، وكما في من زاوية أخرى لم تعد الوسائل التي أوصلت الشبهات من النخب والمجتمعات المغلقة الخاصة والأكاديميين، إلى أن صار الشيء يعني بوسائل التواصل وصلت الشبهات إلى مراحل المتوسطة، فصار الكلام على الحديث كلام بالفعل يستحق تركيز، وطلعوا القرآنيين، ولذلك تجد نشاط جيد في كثير من الكليات حتى في الماجستير والدكتوراه والبحوث في قضية الحديث النبوي. طبعا صار مؤتمرات في عالمنا الإسلامي، أكثر مؤتمر في قضية خلاص الاكتفاء بالقرآن، وأنا تكلمت فيها في ما أحب أكرر، لكن مؤتمرات عشان نختصر الحديث ونستكمل أكثر النقاط معنا في الحوار. كيف ننظر إلى قضية استهداف الحديث النبوي الشريف؟ أنا أسأل طلبتي دائما شباب، حتى سؤالي اللي كان في اختبارات الفصل الأخير، شباب هل يمكن للمسلم أن يعيش إسلامه بالتفصيل ويطبق أحكام شرعه في حياته إذا قال أكتفي بالقرآن الكريم ولن ألتفت إلى سيرة أو سنة؟ هل صح الإجابة الأولى يمكن، الإجابة الثانية غير ممكن، الإجابة الثالثة اختار الإجابة الصحيحة، أحط لهم هذه. السؤال المجموعة الثانية، لماذا لا يمكن للمسلم أن يكون مسلما حقيقيا إذا استغنى عن السنة النبوية؟ اشرح وعلل. ها؟ السؤال الثالث، على ماذا ترد من يقول أنا لا أصدق إلا ما كان يقينيا بالحواس، ما أراه سواء رؤية مباشرة أو أحس فيه إحساس مباشر أو عبر وسيط حسي كميكروسكوب للأمور الجسيمات الدقيقة الصغيرة المتناهية في دقتها أو تلسكوب في الأجرام البعيدة الكبيرة؟ أما قضية تقول لي والله حديث وما حديث، إحنا سالفة تصير قبل يومين وبيت جماعتنا وما عارفين من الصح من الغلط، هكذا تختزل الشبهة وينشر على رؤوس الناس ويفرغ الناس من دينهم، من حبهم لنبيهم، من تعرفهم على نبيهم. بل حتى احنا عندما نمتحن الطلبة نقول له أي التعريفات تختار في تعريف الحديث الصحيح، تعريف الأصوليين أم تعريف المحدثين، ولماذا اختلفوا في التعريف وماذا ينبني على اختلافهم، ما الفرق بين الخبر والأثر؟ نعم، ونحركهم في هذا الموضوع. بعدين السؤال، شوف أنا كده قاعد أعطي أسئلة، وهذه ترى في الجزيرة، في معلش قاعد أسوي دعاية الجزيرة، لا في صباح الجزيرة عندي حلقتين سجلت كل واحدة حق الناس بخمس أربع دقائق تحت عنوان برنامج اسمه بدون كمامة، كان أيام الكورونا،
أيام كورونا،
حلقة معنى السنة النبوية وحلقة كيف تخدم السنة النبوية القرآن الكريم. واحد، تخصص ما جاء عاما. اثنين، تقيد ما جاء مطلقا. ثلاثة، تفصل ما جاء مجملا. أربعة، تبين ما جاء غامضا. خمسة، تأتي بأحكام جديدة. لذلك أحط لهم أسئلة الطلبة، شباب اختر الإجابة الصحيحة. ألف، السنة النبوية تأتي بأحكام جديدة، أحط لهم بين قوسين، طبعا هذه مادة ثقافة إسلامية حق كل الكليات، تكنولوجيا، طب، تجارة، حقوق، قانون، ما قاعد أتكلم عن ثقافة عامة، أنا أحرص على هذه المادة لأن تخليك تحتك بكل الناس. السنة النبوية تأتي بأحكام دينية جديدة في الحلال والحرام غير موجودة في القرآن، صح أم خطأ؟ أنا مسألة الطلب أكثرهم يقول لا غلط يا أستاذ، وين حلال وحرام؟ لا بالقرآن. المجموعة الثانية، أي الأحكام الثلاثة حكما جديدا جاءت به السنة غير موجود في القرآن؟ واحد، نسيت والله الحين، زين، تحريم الجمع في الزواج يعني بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. باء، إباحة أكل وذبائح أهل الكتاب إذا طبق عليها الشروط. جيم، الحجر على أموال السفيه ومن لم يبلغ الحلم الطفل. أي الأحكام الثلاثة؟ فيتفاجئون أن الجمع بين تحريم الجمع بين الأخت وعمتها، البنت وعمتها والبنت وخالتها، حديث رواه أحمد، نعم، بينما التحريم بالجمع بين الأختين في القرآن الكريم. فنحرك الجيل الجديد وندرسهم هذا الشيء ونحرض على هذا الشيء. سيدي الكريم، قصة مواجهة شبهة إنكار السنة بإنكار السنة ننكر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كيف تعرفه؟ وبإنكار السنة تجعل الناس يعيشون الإسلام الترف المعرفي المشطور المحذوف، بس فقط آمن بالقرآن تصير قرآني، وأقرب ما يكون إلى كذب على الذات في الانتماء للإسلام. ثلاثة، أنت تؤمن بالقرآن، طيب القرآن انتقل لنا عبر السنة، يعني النبي قال عليه الصلاة والسلام للناس هذا قرآن فنقلوه عبر السنة، يعني حتى القرآن منقول، فلماذا آمنت؟ لا، ندخل في الآحاد والتواتر، ما معنى الحديث المتواتر وما معنى الحديث الآحاد والشروط والإلزام. بالتالي حتى نختم المحور هذا يجب أن ننتبه له، هو ينحل الموضوع كالتالي، في مناقشة نظرية المعرفة المسلمين أصلوا فيها، وهذا الشيء مو بس فقط للمسلمين، عند كل العالم. بمعنى، كيف يا أستاذ عبد الله أخي، كيف نصل لأن هذا الشيء حق أو حقيقة؟ ما هي وسائل الوصول للمعرفة؟ في طبيعة المعرفة، في إمكان المعرفة، في وسائل المعرفة. المدرسة المادية الملحدة اللادينية الغرب العلم الطبيعي يقول لك وسيلة المعرفة هي الحس والمشاهدة وما يخضع للحواس العلموية، لكن نقول تعال يبا في وسيلة أخرى هي الخبر الصادق، وفي وسيلة ثالثة وهي العقل والاستنتاج العقلي ومعرفة العلة والمعلول والأثر والمؤثر. فحنا باختصار نوضح لهم، نقول لحظة أنا حتى لما أشرح لك طلبتي أنت نقول حق الملحد أو المنكر السنة، أنت مؤمن أن هذه أمك وأبوك؟
بيقول لك
إيش دراك، أنت ما شفتهم من مولدوك ولا شفتهم من تزوجوا صح؟ بل العلم
مقطوط برا وخلناك
إلا إذا إلا 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 إذا تطبق آخر صفحة من كتاب أحمد زويل الزمن. ترى الزمن أخوي عبد الله هو عقدة الوجود، مفهوم الزمن يا لو كان في وقت، أنا عاشق أنا بس أتكلم فيه منظور علمائنا وحتى الفيزياء. الزمن لغز الوجود، الزمن. فزويل الحاز عزة نوبل في آخر صفحة من كتاب الزمن وهي محاضرة طبعت كتابك كتيبا يقول هل يمكن السفر عكس الزمن؟ يقول عقليا ممكن، واقعيا صعب. لماذا؟ لأن تحول دونك قوانين الطبيعة، فحتى أنت تسافر عكس الزمن يجب أن تسير بسرعة الضوء، والسيران الكتلة بسرعة الضوء تتبخر تصير طاقة. ويقول وإلا لو أمكن أن نسافر عكس الزمن لربما أدركنا والدينا وهم يتزوجون يقولون تكفى السوب الله يخليكم ما نبي تزوجون تجيبون تبلشون بالحياة. إنزين هذا نقوله حق اللي ينكر، ها اللي يقول أنت شلون عرفتم من هذه أمك وأبوك؟ أنت ما عرفتهم إلا بالخبر يا ابني، قالوا لك العمام والخوال وهم أيضا
ترى هذا أبوك وهذه أمك
وهذه أمك. يقول لك لا أنا أقدر أعرف الآن، العلم تطور بفحص الدي ان اي. قلت له الدي ان اي انت اللي فحص في المختبر اللي دازينا لندن جايك بطرد خبر اضعف من خبر امك وابوك يا حبيبي، صح ولا لا؟ فمسكين. طيب هم وصلوا للقمر؟ يقول طبعا طبعا، في ناس للحين مو مصدقين واصلين، هذا اللي يؤمن انه واصلين للقمر مؤمن. قال شلون عرفت؟ قال بالعلم. قلت له لا يبو مو بالعلم يا حبيبي، انت بالخبر اللي جاك من ناسه، العلم اللي راح طب هناك، مو انت قاعد تاكل لي ما شاء الله مكبوس ولا ها ولا كبسة ولا مسخن ولا منسف ولا شيء طاجن. هننوع البودكاست هذا عالمي، ها شيخ ولا فقع تقول لي؟ بل إن كتاب العلوم اللي درسناه في رابعة ثانوي، كتب العلوم الأحياء والكيمياء والفيزياء، هي علم لكن هي أخبار علمية، مو أنت اللي جربت المعلومات هذه كلها منقولة لك يا حبيبي يا عمري. قصة تحتاج إلى نظرية المعرفة تؤصل، وعلماءنا في الجرح والتعديل علم لم يعرفه التاريخ الإنساني، وشوف الكتب المستشرقين اللي ألفوا فيه طبعت وترجمت. طيب هذه معركة كبرى.
طيب احنا نريد أن نأخذ أكثر من جانب دكتور في الحلقة، وبالتالي تأذن لي بأن نتجاوز كذا محور لوصول إلى نقطة مهمة جدا، خصوصا مع انفتاحنا اليوم عبر السوشيال ميديا.
نعم.
وصلنا إلى كثير من المتحدثين والمتكلمين، وصلنا إلى من يستطيع أن يخرج بضغطة زر على الناس فيتكلم. المشكلة تكمن في ماذا؟ أن من يتحدث تجده يتحدث بتلك الشبه التي كانت تدار حول التاريخ الإسلامي، فيأتي لك بشبهة المستشرقين ويجعلها على أساس أن هذا هو التاريخ وينظر حولها، ويبدأ مرحلة جديدة من مرحلة الاستهداف وهو الاستهداف التاريخي، وتعالج مثل هذه القنوات الموجودة
بالضبط اليوم. شيخ احنا بالتاريخ ما عندنا مشكلة كثيرة يعني، بالتالي التاريخ جهد بشري يقوم، نعم، وإن كان المطلوب التحقق، وأيضا المطلوب قراءة التحيزات، احنا بشر نتحيز، نعم، للتاريخ ونضعف ونحتاج أن نقترب أكثر، والموضوعية النسبية موجودة أيضا، وهذا دور العقل. لكن يجب أن نعلم المسلم، وتاريخنا يستهدف ويشوه، وأيضا مرتبط تشويهه في قضية ضرب الاعتزاز بالانتماء. فالتاريخ ليست وحدات زمنية متسلسلة فارغة صامتة، نعم، جافة، لا، باردة، رخام بارد، لا لا، التاريخ مفاهيم وإنجازات وسنن اجتماعية وشيء كبير شيخ. ولذلك تعجب عندما يأتيك مثلا يوسف زيدان وفي التلفزيون وانت الأديب المفكر الباحث اللي مختص في المخطوطات أيضا، واللي مبرز بمناصب وجوائز، تجي تقول لما يسألك على الهواء بطريقة صلفة وقحة تقول ليش تقول هالشكل؟ يقول لا يعني هو زين يتوقحون على أبو حنيفة والبخاري وصلاح الدين الأيوبي وحنا نتأدب معهم، ليش يبا أنت زعلان مني؟ أنا أزعل علي يا حبيبي، أقول لهم هكذا أنا يعني الأموات من يدافع عنهم؟ لما نجيني زكريا أوزون ويألف كتاب جناية الشافعي وجناية سيبوي وجناية البخاري. طيب ذيلا ما يحتاجوا ناس يدافعون عنهم؟ لا، ويعطيها بكلمة جناية، يعني ليس فقط قراءة موضوعية لما له وما عليه،
هو
لا
حكم عليه.
أيوة ذو لحظة، هذا مشروع. أسقط الحديث بضرب البخاري، وأسقط اللغة بضرب سيبوي، وأسقط الأصول والضوابط الشرعية بضرب الإمام الشافعي، مشروع. فيأتي الكاتب عبد الرحمن آل عبد القادر الأحسائي ويألف كتاب جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي. وقرأت الكتاب واكتشفت أن زكريا أوزون لا يكتفي فقط بجهالاته المتراكمة، إنما أيضا يمارس التزوير كما مارسه نصر حامد أبو زيد. أنا جنيت من هالمسألة هذه. يعني لازم احنا حقيقة نطلع كتب في قضية التزوير الثقافي، التزوير الحداثي، التجديد بالتزوير. لذلك في كتاب اسمه التنوير بالتزوير، زين، حق أحد الأساتذة حتى اسمه الشافعي. فيرد عليه، يعني هدم الرموز. كل أمة تفخر برموزها وتطرب لها وتشخصها وتسمع لها يعني منصات وأفلام، وإحنا نجي هدم 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 في كل شيء، هذا لا علاقة. فلما يأتي يوسف زيدان على الهواء مباشرة يقول ده أسوأ شخصية في التاريخ الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، تصور في وقت التطبيع يجب أن يقول هذا الرجل العابث أن القدس، أن المسجد الأقصى ليس في فلسطين، أن ما في طريق الطائف، ففي مسجد أدنى مسجد أقصى، هذا مسجد الأقصى بطريقة طفولية، ولازم يكون صلاح الدين الأيوبي إنزين أسوأ شخص، ولازم شفت كيف يمشون يا شيخ. وبعدين ما تقول أنا أفتري يعني، أو أول اسمع الشريط المسرب عنه في 7 دقائق أو 5 دقائق في اليوتيوب، وكيف يصرح بمشروع قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وكيف يدعو للتطبيع ولنسيان هذه الثوابت وإلغاء التاريخ والحق. لاحظت وين رايح التاريخ شيخنا؟ بس في حقائق لازم نقولها،
وهي
أن التاريخ ليس مصدرا من مصادر التشريع. إن شاء الله كل تاريخنا مضروب. أنا إذا آمنت بحقيقة القرآن والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام أنها حقيقة 100%، والأدلة والبراهين قاهرة للعقل، ثم جاء أتباع هذا النبي أو الحضارة المنتمية لهذا الدين وأساءوا لمصدرهم، هل تكون الإساءة التاريخية ولا العثرات الزمنية المتراكمة حجة في إبطال الحقيقة التي آمنت بها؟ مستحيل. لاحظت؟ لذلك دائما نقول التاريخ ليس مصدرا من مصادر التشريع، إنما موضع لكي ينزل الفقيه والمجتهد أحكام الشرع على هذا الموضع بعد أن يقوم بدراسته وتشخيصه وتفصيله. نعم، إنما مصادر التشريع الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، إلى آخر ما يعرفه المتخصصون. فإذا هكذا يجب أن نقرأ التاريخ. فلما يقول لي لا والله ترى الإسلام ما طبق، أنتم مثاليين يا العوضي وربعك تبون تطبقوا الإسلام، يا عمي الإسلام ما طبق إلا بعصر النبي شوية وبكر الصديق وعمر كم سنة وبعدين كله حروب وكذا. نقول له تعال لحظة استنى علي، هو الإسلام ما طبق يعني إيش؟ هو ما هو الإسلام عندك حتى تقول لي ما طبق؟ حبيبي الإسلام عقيدة، الحمد لله المؤمنين مسلمون بعقيدتهم وتوحيدهم، والإسلام شريعة، والشريعة عبادات وأخلاق وأحوال شخصية، نعم، وهذا والحقوق، والمسلمين من فجر التاريخ مستمرون على ذلك. وأهم ما في الإسلام الذي يحكم بين أحكام الإسلام فاعلة في الحياة القضاء، فالقضاء طول التاريخ الإسلامي موجود إلى أن سقطت الدولة العثمانية. إذن أين هذا الإسلام الذي لم يطبق في مخك؟ أنا أقول لك، أنت ظنيت أن الخلل في السياسة والإمامة، الصراعات السياسية بين الدول الأموية، عباسية، أيوبية، خوارزمية، سلجوقية، فاطمية، عثمانية، إلى الصراع أندلسية، هذا صراع سياسي ويحكم عليه بالشريعة، صح غلط، باغي غير باغي، ها؟ فأنت واهم ترى أن الإسلام ما طبق، تجيب لي هذا العثرات التاريخية بين المسلمين، وما حد قال أن هاي بالجنة قاعد يطبقون الإسلام، لازم يقول أحكام الشرعية جاءت إذا طائفتين المؤمنين اقتتلوا، ولا جاءت المسلمين الذين يختلفون وغير معصومين. أنت أصلا فكرتك عن التاريخ الإسلامي فكرة مثالية، لكن قارن التاريخ الإسلامي بالتواريخ الأخرى، هذا موضوع آخر.
طيب دكتور محمد، من المواضيع اللي كنت أنا أطرح عليك، لا بخليك تنهد أكثر الحين، لا بخليك شوية الحين تزيد هذا العبء النفسي وتنفس علينا بهذه الإرشادات اللي إحنا محتاج لها. لما كنت أتكلم وياك قبل كم يوم على قضية الخطاب الديني، أنت قلت لي لا يبا هنا لحظة.
أي والله،
شنو مشكلة مع الخطاب الديني؟
لحظة، بالفعل لحظة. أنا رح، أنا لما قلت اتفقنا أن نتكلم عن مشكلة الخطاب الديني في مواجهة هذا الطوفان والاستراتيجيات في هدم العقيدة والتوحيد، قرآن وسنة وتوحيد وهدم شخصية النبي والطعن فيه، احنا ما جينا شوايد. انا كتبت لك النقاط، شوف كم نقطة، 9، كم عندك وقت تعطيني كيفك. كتبت النقاط: الخطاب الشرعي في مواجهة التحديات المعاصرة، ثغرات وتطلعات. انا نقاط تأملية من خلال الواقع، ما قاعد اقرا كتب حتى احضر، انا قاعد اشوف شنو واقعنا احنا في الكليات الشرعية، خطاب الاعلام الديني، خطباء المساجد، المعاهد الدينية، الدعاة شلون يتعاملون معه، وزارات الأوقاف. لماذا أقول هذا الكلام؟ قد كنت قاسي، ما أنا قاسي على نفسي وأنا جزء من المنظومة، يعني مو بس العلماء، حتى الآباء، حتى منظومة القطاع التعليمي. اليوم وسائل التواصل سوت مشكلة جديدة وادخلتنا في حقبة تاريخية غير مسبوقة وغير مستوعبة. شوف سيدي، في كلمة لابن خلدون، بل فصل من ورقتين أنا أرجو أن تقرأ، يقرأها كل الدعاة قراءة تأملية، في مقدمته في الفصل 42 بالأخير، يقول فصل في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها. لما تروح تحس خلاصة الموضوع أن العلماء عندهم قدرة على التجريد النظري، أما التشخيص الواقعي فلا. وذكر لا يستطيعون أن يشخصون بحكم مجموعة أو بلد أو شخص أو خلاصة بحثة، وهذا صح. بينما علمائنا الأقدمين يعني وفوا اللي عليهم جزاهم الله خير، بل أعطوا بعض الافتراضيات اللي تحل مشكلات جاءت في المستقبل، وكلهم أكدونا يا جماعة أنتم قاعد تطلعون مثل ما تفضلت في الفضائيات أو في درس أو في خطبة جمعة أو تألف لي كتاب ضد شبهة معينة. بسيط، فرق بين التبسيط والتسهيل وبين الضعف الذي هو تسمونه تبسيط والتسهيل. لا، لذلك ابن تيمية إيش قال؟ لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا، في عبارات في مجموعة الفتاوى. يعني الحجة الضعيفة ما تفيد. واللي دائما استشهد فيها النص لأبو حامد الغزالي عندما أراد أن يرد على الفلاسفة ورأى المتكلمين جماعته اللي هم مدرسة منهم، يقول شنو كلامهم نتف في كتابه من المنقذ من الضلال، ماذا قال؟ ما شاف ضعفهم وقال إن رد المذهب قبل الاطلاع عليه ومعرفة كنهه رمي في عماية. يقول فتفرقت سنتين حق الفلاسفة وسنة ثالثة راجعت ما كتبت من أجل التفرغ لهم. وقال في مقدمة الفلاسفة: أنا ليش أخوي عبد الله أكرر هذه في مؤتمراتي في محاضراتي حتى يلتقطها الأجيال تتكرر، ترى الكلام لازم يعاد في مثل النصوص. في مقدمة تهافت الفلاسفة حط 4 مقدمات، حط مقدمة الثالثة أن يا جماعة لا تعترضون على الفلاسفة الذين أخطأوا في الإلهيات أو النبوات، لا تعترضون عليهم يا مشايخ في قضايا الطبيعيات، هم أصابوا في الفلكيات وأصابوا في الرياضيات، فلا ترد الصواب لأنه أخطأ، الصواب العلمي الرياضياتي لأنه أخطأ في الإلهيات، في الإلهيات ما يصير. فقال: وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكبر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه، وهو كما قلنا عدو عاقل خير من صديق شنو يا شيخ عبد الله؟ ها؟ جاهلي يورطنا. وعنده عبارة، الواحد لما يقرأ من الكتب اللي قرأتها أيضا أكثر من مرتين، كتاب المنقذ من الضلال، لأنها تجربة غزالي في عناء في الوصول لمناهج البحث عند الباطنية، عند الفلاسفة، عند الصوفية، عند المتكلمين، وتقرأ تجربته تستفيد منها. لكن قال عبارة، قلت أنا وين عنها العبارة هذه؟ وشوف أنا راح أذكرها بعدين أفسرها. قال: ومن طلب ما لا يطلب، في مقدمة كتاب المنقذ من الضلال، ومن طلب ما لا يطلب فلا يلام بالتقصير فيما لا يطلب. يا سلام، ايش العبارة؟ ايش تقصد يا ابو حامد؟ لا، هذه قالها في الاخير، بس لما بدأ اني بديت احاكم العلوم، حاكمت الحس ثم حاكمت العقل ثم حاكمت لين جيت احاكم البديهيات، الواحد نص الاثنين ليش؟ هل يمكن يخطئ ولا لا؟ الذات الواحدة ممكن تكون في مكانين، النقيضين لا يجتمعون. هذه قضايا لا تطلب ولا يراد ولا يقال للإنسان اثبت لي أنت أنك في قطر ولست الآن أنت في مصر. أقول لك أنت ما الله يهديك العوض، أنت فيك شيء شوي، هذا سؤال ما يطلب. فيقول أنا ناقشت هذه من كثر ما ناقشها قعد شهرين يوسوس وذكرها، قال ثم من الله عليه بالشفاء. فيقول فمن طلب ما لا يطلب، هذه أمور ما تطلب ولا تبحث ولا يبحث عنها هذه البديهيات. فمن طلب ما لا يطلب لا يلام في التقصير فيما يطلب. يا سلام، هذا كلام حق الدعاة والله، حقي أنا وحقك لما نحضر شيء لا نقول بسرعة يلا خطيب جمعة يا يخطب الجمعة تتصل عليه الساعة 9 الصبح، ها الساعة 11 ونص الخطبة، شنو محضرنا اليوم؟ قال والله ما أدري، الحين بشوف رياض الصالحين أشوف لي باب وبإذن الله. يا حجي ما أنا قلتها في القبس في الكويت في شاشة القبس، قلت راقصة البالية أخوي عبد الله تقعد 6 أشهر التدريب راقصة، أنت حديث رسول الله ما تأخذ عليه الصلاة والسلام وآيات كتاب الله وعلى منبر رسول الله ما تفكر طول الأسبوع وتأخذ هم، شون تخاطب، شون تبسط، شون تستهدف، شون الأدلة الأقرب، كيف تلون الحجج، كيف تنوع حساس توصل للقناعة واليقين والكذا. هذه نقطة، ها
هذه نقطة،
هذه نقطة مهمة وبنحزم له كلام أيضا في الملل منها.
النقطة الثانية
أن ربعنا ينطلع المشايخ كثير منهم ينطلق من انطباعات عامة،
بمعنى
الانطباعات العامة كلنا قد نقع فيها. يعني تسأل واحد يقول يا محمد ذبحتونا مخدرات ومخدرات، والله عمري ما شفت واحد حشاش لا بالشارع لا بربعي لا بأهل لا بدكان ولا بشيء. لاحظ رشوة ما رشوة، والله أنا ما شفت عم واحد مرتشي الحاد وشرك ونسوية ومثل ما أشوف والله. فجعل من انطباعه الشخصي حكما على واقع ضخم معقد فيه الظاهر والباطن المخفي والمكشوف. إذن حبيب الدراسات شو تقول؟ البحوث المحكمة شو تقول؟ وزارة الداخلية شو قاعد تقول في الموضوع الفلاني؟ وزارة الشؤون شو تقول عن الطلاق السنة أقل ولا أكثر؟ ما يصير تنطلق في أحكام على انطباعات، لأنك إما تنطلق من انطباعات قيل وقال دوانية وراح وشكل، وإما تنطلق من الدراما والتمثيل والتضخيم والسوشيال ميديا ضخم لك، وإما أن تنطلق من دراسات ومصادر وازنة ومحترمة. لاحظت هذه نقطة مهمة في قضية الانطباعات. ثلاثة، يقول لك يا العوض أنت مدوخ راسك الله يهديك مع ربعك، والله لا جديدة في الشبهات
هي كلها قديمة ومستحدثة
بس يا أخي علماءنا وفوا وكفوا والله يزيب خير ما خلوا شيء إلا ردوا عليه وكذا. هاي تخدير، ها أنا سمعت تخدير، بل كل شيء جديد وجديد ومهلك وكثيف وفي تفاصيل ما خطرت على عقل لا فقهاء ولا متكلمين ولا شيء، لأن أنت بعصر جديد بأدوات جديدة باكتشافات جديدة بعلم جديد. هذه أيضا واحدة. يعني مثلا عبد الله العجيري اللي انتبه مبكرا على ظاهرة الإلحاد وألف كتابه ميليشيا الإلحاد، وفي الكتاب اللي كان قبل 10 سنوات تقريبا يذكر يقول ماكو أحد قاعد يتناول الموضوع، وذكر 5 منهم العبد الفقير، يعني أنه عنده اهتمام وين طبعا الآن الحمد لله بشرك يعني مراكز كبيرة ووازنة ومتخصصة ومتعوب عليها يعني في كل مكان الحمد لله. يعني في من 10 سنوات قبل بداية الألفية الثالثة الحمد لله بدأ الانتباه. زين، يعني عبد الله العجيري يذكر في الكتاب، وهذه قناعتي أنا حتى قلتها سبحان الله كيف التقى فكري معه. يعني تخيل، وقلتها أيضا في برنامج الموازين في الجزيرة مع علي السند، أن التركيز على الألوهية وشرك العبادة وبدع العباد وعدم الاهتمام الكافي، في اهتمام طبيعي في إثبات وجود الله في الربوبية، ما في الكتابات بسيطة جدا لو ترجع لها في 50-60 سنة الفاتت. في الوقت ماذا؟ في الوقت الذي كان يعم العالم الإسلامي الشيوعية والإلحاد بنظم حكومات وأحزاب تحكم، وهذه الأحزاب اللي حكمت أو الحكومات انعكست الشيوعية واللادينية في مجلاتهم في أفلامهم في مسرحياتهم في كتبهم اللي يصدرونها في مراكز الثقافية وفي وزارة الإعلام في المنصات المراك وكتب وكذا وأحزاب. ما كان منو موجود كان يرد على الشيوعية وقتها أو الإلحاد اللي في ذلك التنوع الموجود؟ مصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية اللي مات في 50s إنزين، ونديم الجسر أشهر كتاب كان في توحيد الربوبية، قصة الإيمان بين العلم بين الفلسفة والعلم القرآن، إنزين، ومحمد باقر الصدر في فلسفتنا والأسس الاستقرائية المنطقية، ومحمد سعيد رمضان البوطي في كتابه نقض أوهام المادية الجدلية وبعض. معقولة؟ والباجي والكليات والعلماء والأمة وين؟ تناتيش خفيفة لا تسمن ولا تغني من جوع ما ملكتك. يعني أنا أقول لك كيف هذا التقصير موجود بعد. بس هذا 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 خمسة. الستة، الرد على الشبهات يشهرها. يقول لك محمد ترى أنتوا قاعدين تنشرون الشبهات، اسكت عن الموضوع الفلاني. إذا سكت عن الشبهة إيش يصير فيها؟
تخمد ما حد يدري عنها،
تموت ما حد يدري عنها. سبحان الله، هذه الشبهة تصور متى مطروحة؟ من أيام الإمام الغزالي. الغزالي متوفي سنة 505، وذكرها أظن في المنقذ من الضلال أيضا. يقول أنت عندما تولد، خاصة ذكرها في مناقشته للباطنية، لأن الغزالي ما دخل في باب إلا وجاء بالجديد. هذا تحتاج إلى وقفة. يعني أنا من يعني علي الطنطاوي في كتابة تعريف عام بدين الإسلام يتكلم في الهامش، يقول كتاب المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى للإمام الغزالي كان في مكتبتي وأهملته، فلما قرأته وجدت شيئا غريبا يجمع بين الاسم والمسمى، إنزين، وعلاقته بأخلاق المسلم الرحمن الرحيم، رحمة المسلم في واقع الحياة وانعكاس هذه الصفة في حياته وحركة نشاطه اليومية. ويأتيك بلمحات حتى لما تكلم عن وحدة الوجود وتكلم عن شيء عجيب. ففي الأصول أيضا ما بعد المستصفى، الأصول غير ما قبل المستصفى. شوف لما نناقش قضية الحسن والقبح كيف بناها بناء جديد غير السابقين، وتصلح لي مناقشة المعاصرين بعمق. عندما تكلم في الفلسفة، أصلا هو كتاب تهافت الفلاسفة يعتبر مفصل ما قبل وما بعد في التاريخ الإسلامي. يقول لك لا ترد. الغزالي إيش قال؟ قال وأما قولكم ما رواه أحمد، أن ينقل عن الإمام أحمد أنك إذا أردت أن ترد الشبهة أوردتها، وإذا أوردت الشبهة نشرتها. فيقول الإمام محمد الغزالي، وصدق الإمام أحمد، كلام الإمام أحمد صح. أحيان كثير من أشياء مسكوت عنها لا تطرحها، خلها ميتة، إيش حق تطلعها؟ لكن يقول لكن إذا الشبهة شاعت وذاعت وأثرت، لا، كان لابد على الرد من الرد عليها. والرد عليها يستدعي ماذا؟ إرادها. يعني أنت لما تقرأ درء تعارض العقل والنقل. رحمة الله عليك يا دكتور عثمان عبد المنعم عيش، أستاذ الفلسفة وعلم الكلام في الأزهر، الذي جاء به الدكتور راشد الراجح رئيس جامعة أم القرى، الله يبارك فيه، في جامعة أم القرى، وكان كفيف وحتى رجله شوية قصيرة، ويدرسنا درء تعارض العقل والنقل. يقول أنتم ما تلاحظوش ابن تيمية بيجيب الصفحات الشبهة عشان يخليك تستوعبها كاملة، صفحات، صفحة وصفحة ونص. قال ابن ملكة، زين، قال ابن سينا، قال الرازي، قال يعني يناقش بأريحية واستيف، قال ابن رشد، قال ابو حامد الغزالي، زين، يناقش الأفكار بإسهاب. فقصة أن والله يا حبيبي اليوم احنا بعصر الشبهات، الشبهات اليوم. أنا بقول لك قصة، دق علي الدكتور علي السند وقال لي يا محمد، في تاجر رجل أعمال وجيه تفاجأ أن تليفون ولده هو في مدرسة خاصة ثانوية، شنو هذه يبا؟ قاعد يتناقش معه ولا 40-50 طالب وطالبة، لا غلط الآية هذه، لا ممكن الحكمة المدري. من قال هذا كلام يدخل عقل؟ حديث معقول هذا كلام يدخل عقل؟ ما أعتقد أن النبي قاله، حتى لو موجود البخاري لا تصدقونهم ترى ذيله كلام كذي.
هذا الطلاب
طبعا، شيخ فوضى، والجامعات الخاصة أيضا في هذا الشيء، في كل الجامعات العربية. فقال لي الأبو راسه ذبحه أوره. فإيش سوى؟ اتفق مع فندق ريجنسي، عندنا صاحبه رجل فاضل جميل الصانع صديقنا، أساس يحجز، بيتصل فيه يحجز قاعة. حتى قلت له ليش قاعة؟ جيبهم البيت عندي، عندنا تحت سرداب تكون القاعدة حميمية وتعطيهم شوية بيتزا وعصيرات هم بعد أحلى. إنزين، المهم جو مدرسين وآباء وطلبة، كنا تقريبا يعني 50-60 بالصالة، ومعي علي وأنا جالس. وجبت لي واحد اسمه عبد الرحمن المطير العنزي، متخصص في الداروينية، جالس معي. وجبت لي واحد اسمه عبد الله العثمان، متخصص في الفلسفة، يدرس وين؟ في أمريكا، يدرس في البديهيات الفلسفية حتى. وخليته لأنك مهما كان اليوم قلت لك راح نجي على قضية الموسوعية. فصار نقاش. تعال اسمع يا عبد الله، ولذلك نحن في مشروع رواسخ قمنا بالتطبيق على 18 مدرسة ثانوية خاصة وحكومية، ونشرنا فريق عمل طلابي لكي يجمع ما هي أشهر الشبهات والإشكالات العقلية الدينية في الكتاب
حتى يتم الرد عليه.
فجمعنا 99 سؤال. هكذا يكون. وأنا اللي أعتبر نفسي متخصص و24 ساعة في الموضوع ومناقشات وطاق الباب من زمان على الموضوع هذا، اكتشفت أني بعيد عن كثير من أمور الواقع. الواقع سريع. أحد يعني اليوم أحد عناصر ما بعد الحداثة عنصر السرعة. يعني كانت أول قال لك الشركات الكبيرة تبتلع الشركات الصغيرة، لكن اليوم الكل كبير وسريع، لكن السريع يدوس على البطيء. مع أن الكل قوي ها، بس السريع يدوس على البطيء. وين نوكيا؟ وين كوداك الكاميرا مالته؟ وين الشركات كلها عالمية لكن راحت السرعة زين وعدم الملاحقة. فما بالك على عالم الأفكار اللي سهلة بسرعة بهالتواصل للتواصل. أنا بس أقول لك قضية اللي يقول لي الأصل اليوم الشبهات. الأصل الشبهات مو الأصل السلامة. انتبهوا يا أبا يا أمهات يا مشايخ. بعدين سبعة، وممكن تناقشني في أي واحدة تبي على راحتك أخوي عبد الله. غياب وعي الشرعيين عن صلة العلوم الطبيعية والاكتشافات الجديدة بالشبهات. اليوم العقيدة يناقشون شبابنا في الجامعات وغيرهم في الكوانتم، فيزياء الكوانتم وإشكالياتها في وجود الله وخلق الكون، في البيولوجيا، في الذكاء الصناعي، في أنا من يومين قاعد مع دكتور أعصاب ألماني أرجو أن لا أنسى اسمه، تعرف عليه جديد يعني جاي للكويت ويدور على الخليج ويسوي عمليات عالمية، ماخذ جواز من أصول سورية. أنا خلاص ما اسمه جاي أكتب أساس أطلع اسمه. إنزين هذا الدكتور الألماني أيوة دكتور محمد معروف من ألمانيا، أستاذ في أكبر المستشفيات، بحوث محكمة، يتكلم عن التحكم في الإرادة بالأعصاب بدوائر المخ بالشرائح اللي يزرعونها. كلمنا أشياء مذهلة. هذه أيضا لها علاقة في قضية الوعي، في قضية الإرادة، في قضية التحكم، ما يقوله الخصوم. الجينوم البشري ويننا عن هذا؟ وهذا أقول لك الآن شنو راح أختم، هل هذا يصلح محمد العوضي ولا عبد العزيز ولا خالد ولا حمود من المشايخ يتكلمون فيه كل شيء بكل أريحية؟ طيب وهل معنى ذلك أن أنا لازم أحيط بكل شيء يلا أتكلم في العقيدة؟ سؤالين يكمل بعضهم بعض. ثمانية، الغفلة الهائلة عن شركيات وإلحاد وزندقة وبدع الموضوعات الجامعية. يعني أول من 50 سنة بأحد يعني الشرك البسيط تكتشفه، لكن طيب شرك العلوم الاجتماعية بأنواعها، شرك العلوم النفسية، الحاد العلوم اللسانيات، الحاد التفسير المادي للتاريخ، الإلحاد ومناقضة الشريعة في قوانين الحقوق والعدالة وحقوق الإنسان، الإلحاد في النفس في علوم النفس، هذه وينكم عنها يا حبايبي يا مشايخ؟ تلقوا يتكلم ماذا الكلية اللي يدرس فيها مليانة كل مناهجها بدع وخرافات، وين هجر المبتدع الحين؟ شو تطرح قضية هجر المبتدع في ظل هذه الأمور وانت مفروض عليك أن تدرس عند المبتدع والدكتور اللي يعطيك علوم اجتماعية وإنسانوية واسعة كلها مضادة لأحكام القرآن وأحكام السنة؟ تجد هنا فقر شديد، وتجد أحيانا عند بعض الدعاة يعني مسكين يعني أنا أقول لك أنه
انتهيت منها؟
باقي نقطتين.
أنا انتظر أمانة ما قطعتك حتى تكون عند المشاهد والمستمع أنه متوصل هذه النقاط بعضها لبعضهم. بعد ذلك أنا أقف مع نقطة مهمة جدا.
أتوكل على الله. الاعتماد والاكتفاء على المصادر القديمة في قضايا جديدة. يعني قضية جديدة فيها كتابات جديدة وبحوث عالمية وبحوث كذا، أنت ما يخالف القديم نعتمد عليه ونستفيد منه ونرجع له. بل إن كلمة القديمة التي يراد أن تهون منها لا في أصول، وهي حق، والحق لا يرتبط بالزمن قديم ولا جديد. ولذلك ألف جلال أمين أستاذ الجامعة الأمريكية كتاب خرافة التقدم والتخلف، ممتازة جدا، لأن العبرة مو باللفظ أن هذا جديد. طيب جديد خرافي يا أخي، وقديم أصيل وعلمي ومنقذ. إحنا لازم ما تخدعنا الكلمات المبهرة المزركشة. هذه أيضا نقطة. فما يصير تقول لي يعني مثلا هذا واحد اسمه يوحنا ابن ماساويه، كان طبيب عند هارون الرشيد وطبيب مسيحي. وحتى أبو حامد الغزالي الله يرحمه في الجزء الأول من الإحياء يلوم المشايخ، تهاوشتم يقول على تعلم الفروع الفقهية في المواريث والأحوال الشخصية واواوا في الجزء الأول، ها ينتقد على العلماء، وتركتم الطب والعلوم الأخرى، فحتى نبع فيها النصراني في الوقت الذي كثير من القرى ليس فيها طبيب مسلم، والأحكام الطبية الإسلامية من إفطار ومن كذا أحكام المرأة وكذا تحتاج إلى طبيب مسلم، كله من أجل ماذا؟ من أجل أن تأخذوا الأوقاف، ومن أجل أن تأتي لكم معاشات، ومن أجل أن تكونوا مدرسين زين وتنفق عليكم أموال. لاحظت
هذا من أول
من أول إحنا بشر شيخ زين. أنا أذكر قصة ابن كثير لما شاروه من دار في دمشق من مدرسة يعني بالتالي هذا بشر يعني رزقته لا وقاعد يعطي شيء زين، لكن يقول في قصور هناك. شوف الكلام على القصور معنى الزين اللي موجود. أنا بضرب لك مثل، هذا ابن ما سويه، ابن القيم ختم في كتابه الجزء الرابع من زاد المعاد الطب النبوي، قال أنا راح أختم الفصل بأمر يعني بفصل مفيد لابن ما سويه. اعتمد عليه، أنا ما لوم ابن القيم نعتمد على ابن ما سويه، لكن ألوم على هذا اللي يقول لك ليس لك إلا بكتاب الطب النبوي. الطب النبوي المفروض ما يحقق فقط الأرناؤوط، المفروض يدخل معهم أكثر من واحد باحث في بعض التخصصات مثل الطب. هذا المفروض الطبيب يعلق حتى لا تقرأ الناس أمور إما عفى عليها الزمن إما غلط إما خرافات. يعني من الخرافات اللي موجودة فيما نقله ابن القيم في كتاب زاد المعاد مثلا، من أكل بيضا مسلوقا باردا وامتلأ منه فلا يلومن لنفسه. راحوا فيها الأولاد الصبح والمدارس، والله احنا بالمتوسط كان يوزعوا لنا بلاش يوميا بيض مسلوق، الحمد لله ما صار فينا شيء. بعدين من نظر في المرآة ليلا، هذا كله ابن ما سويها ينقل ابن القيم على تزكية وعلى أنه مفيد، من نظر في المرآة ليلا وأصابه داء فلا يلومن لنفسه. تبوكم زي نفسك وجاي المقابلة يا الله يهديك. وحين المرآة صارت كل مكان، في الأسانسير، في الشارع، في الأسواق، في المجمعات، والليل طويل والناس 24 ساعة، وبتلشنا في قضية رؤية الذات بعد آخر واحدة آسف يقول منحت آسف يا إله إلا الله، يقول منح ما أدري تقصها ولا لا، ترى احنا بودكاست، هذا قاعد أقول لك هذا كلام يقرأ.
قول بحمد.
من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله ولدت له مجنونا أو مخبلا. حط بالك احنا من هذا مسكين اللي قاعد يحتلم، كم واحد يحتلم بعدين يروح يعني أم بعد الله يهديك يا ابن ما سوي انت وين رايح، وبعدين شنو فلا يلومن نفسه. أنا هذا الكلام أرسلته لأطباء، طبيب القلب عندكم الدكتور محمد سويد ها الفاضل أرسلته له، وأذكر أرسلته حق الدكتور خليل العوضي استشاري المسالك البولية، وأرسلت حق رئيس صيدلية مستشفى الصدري عندنا اللي هو الدكتور طالب الملة، وكلهم أعطوني ملاحظات ومندهشين، وأرسلت حتى يعني يا جماعة أنتوا وين رايحين؟ فما يصير تقول لي أقول استفيد من القديم وهذبه وطور واعتمد على آخر ما صدر ومحكم وعلمي. أختم، ضرورة يا شيخي تجاوز الموسوعي، يعني قضية هذا أن في العالم موسوعي أو أن هذا علامة. نعم اليوم العلم الواحد يحتاج إلى مؤسسات، لا بد إذن من طرح مؤسسي علمي، بل أن العلم الواحد يحتاج إلى مجموعة مؤسسات.
لأن هذا أبو أحمد اللي كنا نحن الآن استصحبناه معنا، هذا المعنى في أكثر من نقطة اللي كنت أنا أريد أن أنشدك عنها فيما يتعلق مثلا بالجينيوم وغيرها من الأمور هذه، الذي أصبح اليوم العلم سريع. أيوة. والاكتشافات سريعة.
صحيح.
التخصصات أدق مما كانت سابقا. فضرورة وجود العالم الموسوعي، هل هذا صحيح؟ أو أن لا نحن بحاجة إلى في كل فن أن يكون العالم حاضر؟
صحيح، إحنا نحتاج هذا ونحتاج هذا. شوف أولا إحنا في علومنا، يعني أنت لما تروح كلية الشريعة مثلا، خلينا نتكلم عن الشريعة، أستاذ أصول فقه، أستاذ حديث، أستاذ قراءات، أستاذ علوم قرآن، أستاذ فقه، أستاذ فقه مقارن، صح؟ تروح اللغة، أستاذ بلاغة، أستاذ نحو، أستاذ معاجم، أستاذ صرف، أستاذ شعر وأوزان، وحتى الفرع الواحد تجد هذا في الأصول في المقاصد، هذا وهكذا. ويتكاملون. احنا نحتاج الثقافة الأفقية ونحتاج الثقافة العمودية، ونوظف الأفقي العام للعمودي، وهذا يحتاج إلى الذكاء. ثم يا أخي الأمور صارت سهلة، يعني أنا على الطاولة عندي في التليفون الآن عندي 4-5 فيزيائيين، لما أرسلهم أذكر لك أسماهم، لما أرسل قضية جماعة الطاقة والعبث والجذب والشكرات والبنات اللي قاعد يطيحون فيها والأولاد، أرسل حق 4-5 يرسلوا لي الملاحظات والنقد والتشخيص. يعني عرفت، يعني من يومين انتشر لأحد الشيوخ الأفاضل كلمة، إن من يومين مو لا والله يعني تكررت الآن لكن كانت قبل فترة وتتكرر كل مرة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، قانون يسمونه قانون انحفاظ الطاقة أو قانون حفظ الطاقة. هذا الكلام يجب أن نوقف مع وقفة هادئة. ليش؟ لأن من حيث العام إذا خذيته ككلام شعبي واحد ما على علاقة بالفيزياء، تجد كلام في اليوتيوب تعليق ابن عثيمين، تجد تعليق الفوزان، تجد تعليق عدنان إبراهيم، تجد تعليق حتى صبر الدمرداش معاي، عندي حلقة هدم مسلمة علمية تكلم عليها في وقتها أنا قبل 10 سنوات، لكن تكلموا عليها على أن الكون، تصور الكون لا يبدأ من عدم ولا يفنى، أكيد هذا كلام غلط ويخالف العقيدة. لكن لما ندقق إذا تكلمنا على القانون الفيزيائي الداخلي في الكون، في الكون المغلق، لا يكون معناه صحيح من أي ناحية. فأنا أقصد الاستعانة بالمتخصص يساعدنا أن نساعد شيخنا ونساعد المدرس التربية الإسلامية ونساعد المفتي. فإذا وبعدين في نقطة ثانية أيضا حتى لا نعيش في التيه الثقافي،
وهي
أن ما أصدر حكم ولا أقف موقف لما أستوعب الموضوع كله وفي التفاصيل، لا لا هذا مو صحيح. فتحس بعض الدعاة وبعض حتى المثقفين العامين تايه بين الكتب والثقافة ويقرأ ومو قادر يوصل للحق. أنا شبي بواحد مثل عبد الرحمن بدوي، وإن كان آخر الأيام الله يرحمه يعني اقترب من الإسلام كثيرا وصحح مسيرته، فألف 3 كتب، كتاب في الدفاع عن السنة عن النبي، وكتاب الدفاع عن الإسلام، وكتاب الدفاع عن القرآن. كان دكتورنا بركات دويدار عبد الفتاح رحمة الله عليه درسنا منطق، يقول قلت له يا أستاذنا عبد الرحمن، هو أستاذ الكل 7-8 لغات وموسوعة بدا ما يرد على أحد، ولما نيت الدفع كما يقول في ذكرياته مجلدين حياتي ما خلى أحد ما شلخه، يقول لما نيت البعثة الفرنسية من جامعة السوربون ويردون أستاذ فلسفة متمكن، كان ماسك يومها الوزارات والمراكز الثقافية الشيوعيين وهو وجودي، والوجودية ضد الشيوعية لأن هذه على الفردية تلك على الجماعية، إن أنت أسس على الفلسفة جماعية فلسفة فردانية. فما رشحوه، رشحوه من ربعهم ماركسيين، لأن عبد الناصر تحالف مع الشيوعيين بعد زيارة الرئيس الروسي لمصر وصار تحالف بينهم، فأعطاهم المراكز الثقافية والسينما والإعلام والفن وكل شيء. فظلم عبد الرحمن بدوي كما ظلم غيره، حتى قام يحاربهم عن طريق الكتب التي ألفها ضد الشيوعية بطريقة غير مباشرة. زين، فيكتب كتاب عن الوجودية لأنها تهدم الجمعية في الفردانية، عدل؟ ويا قصة طويلة. السربون قالوا لا نريد عبد الرحمن بدوي، لكن هذا عبد الرحمن بدوي يقول للدكتور بركات ويدار، وبعدين يا عبد الرحمن، وبعدين يا أستاذنا الكبير، لفين؟ ده أنت بلحت الفلسفة كلها يعني بترجم عن الإسبانية وعن الفارسية وعن اللاتينية وعن الألمانية وعن الإنجليزية وعن الفرنسية، وصار رئيس الفلسفة بإيران وبليبيا وبفرنسا ويعني بإسبانيا، بعدين اللي فين؟ لا زوجة لا شيء، لا شيء عادي. مو العبرة بكثرة المعلومات، العبرة بوضوح المعلومات، بصحة المعلومات، بفهم المعلومات، بيقينية المعلومات، بتكامل المعلومات، بالقدرة على محاكمة المعلومات. أما التي هذا ما أبي حتى في الشريعة، لا لا أنت، إحنا ما ندعو، وبعدين الناس مستويات وتخصصات، يعني أنا بس قاعد أتكلم في سياق الحرب من متخصصين ومؤسسات استراتيجية مثل ما قاعد تشوف. هذا هو التحدي اللي إحنا فيه أستاذ.
التحدي الأكبر أيضا دكتور محمد، من خلال النقاط التي ذكرتها التسعة فيما يتعلق بالخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني وكيف يمكن أن يتوصل مثل هذه النقاط الموجودة في المجتمع هنا وهناك، لا يمكن أن تكون أو تتأتى إلا بوجود مراكز علمية.
بالضبط.
مراكز علمية، أنتم لكم تجربة في رواسخ.
أي والله.
هذه التجربة كيف تقيم بعد هذه السنوات، وخصوصا أن مثلا يعني من النقاط اللي ذكرتها يتعلق ب الشبه الحالية اللي تجاوز 99 أو ما يقارب 99 شبهة في هذه في 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 مدارس، احنا ما نتكلم عن كبار، نتكلم عن مدارس. صحيح. وبالتالي كيف هي، كيف هي تجربتكم، كيف تقيمها، وما الذي بالفعل نحن بحاجه اليه من نماذج مشابهه لمركز رواسخ في المجتمعات الاسلاميه؟
والله سؤال مستحق حقيقه. و اي يعني اي صاحب هم يجب ان يفكر كيف احقق حلمي او همي. احنا كنا نفكر من وقت مبكر انه يحتاج الى مركز، الى مؤسسة، لين جاءت الظروف وولد المركز. فانسحبت من اجل هذا المركز، مركز رواسخ لمواجهة النوازل العقائدية الجديدة ورصد الافكار المنحرفة والرد عليها ودراستها. انسحبت انا واخي جاسم الحمادي من تلفزيون الراي وجريدة الراي 2018 من اجل التفرغ لهذا المركز. احتاج تفرغ ومو ملحقين. ثانيا ان هذا المركز مد الجسور، لاحظ لها مهم، مع كل من يستطيع ان يعطي.
يا سلام.
مد الجسور. انا خليني اقول لك شيء خاص. انا من يومين ارسل لي احد الاساتذة الشرعيين قال شيخ شافك، شايفك قاعد مع الشيخ الخليلي في مؤتمر الالحاد، زين، الشيخ المفتي الخليلي، زين، مفتي احمد الخليلي، مفتي الفاضل عمان، دولة عمان، سلطنة عمان. كيف؟ قلت له شنو كيف؟ مؤتمر عن الإلحاد، العالم الإسلامي جاي لكي ينصر الدين الإسلامي وينبذ الإلحاد، والإلحاد معناه الواسع، الطعن في القرآن، الطعن في الذات الإلهية، وأن الإسلام لا يصلح للواقع. معترض على أني أتعاون مع أي واحد يختلف في الاتجاه أو في المذهب من أجل مصلحة كبرى. أنا ما راح أناقشك الحين، أنا بس أقول له بس ارجع صفحة 61 في الجزء الأول من درء تعارض العقل والنقل، وانظر ماذا يقول الشيخ ابن تيمية عن الفقيه أو الشريف الرضي اللي يسميه المعتزلي، الرافضي، الفاضل، ليش يثنون عليه بالفضل؟ و في خلط وعدم فرز بين الموافقة وبين الاتفاق. الموافقة تكون تتفق مع هذا الذي ترجمت كتابه عن الأمريكية، احنا ترجمنا في رواسخ كتاب هناك إله لأنتوني فلو، ملحد لا يؤمن بالله ولا بالإسلام ولا بشيء، لكن آمن بالله ونقض أدلة الفلاسفة، ونقض لأنه كان أشهر فيلسوف مال كامبريدج، نقض أدلة نفسه وحججه قوية، فترجمنا كتابه. تقول ليش ترجم كتاب واحد لا يؤمن بمحمد ويمكن له موقف من الإسلام؟ ما حطيت موقف من الإسلام وكتابه نفع، يعني في مشكلة كبيرة. نعم. فمدينا الجسور مع حتى نستكتب ناس في هارفارد في كامبريدج غير مسلمين، وحتى لو ما يحطون أسماءهم ويأخذون المقابل، لأن هذا تكليف. فأنت مديت الجسور مع كل المسلمين ومع غير المسلمين في الانتصار للحق، الذي إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر يا أخي. نعم، حديث عليه الصلاة والسلام. فمدينا الجسور مع الكل ونستفيد من الجميع. اثنين، احترمنا التخصص. فأنا عندما أقوم ببحث معين، فهذا البحث الذي ذهبت به إلى المتخصص أعرضه على متخصص آخر وآخر حتى ينضج أكثر. بالتالي العبرة ماذا؟ بطبخ الفكرة ونضجها وتوصل. بعدين المتميز في مركزنا، وكل مركز ذا تميزه الخاص، إن احنا انطلقنا للسوشيال ميديا والإعلام أكثر من الكتاب. نعم، أكثر من الكتاب.
بالتالي أنتوا شاركتوا بفيديوهات برسائل.
الكل يشارك فيديوهات، بس فيديوهاتنا متميزة. لماذا؟ لماذا الفيديوهاتنا وصل بعض مشاهداتها، خاصة في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم في 6 حلقات، هذا الرئيس الفرنسي المجرم، 54 مليون، 54 مليون مشاهدة. احنا سوينا عن المثلية 13 حلقة صارت مرجعية للمسلمين في كل مكان. نحن نترجم حلقاتنا بالإنجليزي والفرنسي والألماني والتركي وأكثر من لغة بعد. نعم، فصارت حق مسلمي أوروبا. يعني حلقة عن شركات الدواء ودورها في دعم المثلية، ما أنا سويت حلقة مرة لا تظلموا المثليين، عنوان مثير من أجل أجذب المثليين وأنقذهم، وخذوا لي لقطات، تعرف المشاغبين ها، لا يعلمون أن العبد الفقير أشرف على 13 حلقة علمية ضد المثليين في رواسخ بكل واحدة 10 دقائق مهنية عليها مدفوع فيها فلوس. فقام اليوتيوب وألغى رواسخ كلها في عشرات الآلاف من الأموال والدنانير والدولارات. ألغانا شيخ، أنتم دخلتم في المحذور، لأن مركز رواسخ حارب المثليين بشراسة. طبعا بعدين أعدناه، طبعا ما أعد بطريقتنا الخاصة يعني، لاحظت الحرب. فالمركز متميز في هذا العمل المهني واحترام التخصص والاحترافي، وبهذه الصورة التي يعني رأيتها. فبدينا نشتغل حين انتهينا في المرحلة الأخيرة، عندنا حلقة ترجمات، من العالمين. والأخ يقول ليش رايح حق الخليلي؟ انزين الشيخ الخليلي مفتي تقابله، يا أخي احنا قاعدين نترجم عن نصارى ونترجم عن يهود ونترجم عن حتى يمينيين متطرفين، زي شريط هذا من هي المرأة حق مات وولتس، انزين هذا يميني، ونترجم بس ترجمات حق غربيين التي توافق، والذي ترجمت كلامهم من الغربيين سواء علماء طبيعة أو علماء فلسفة أو علماء اجتماع، يهدم فكرهم كما يصنع علماءنا السابقين بكل مذاهبهم في نقض الأفكار من خلال بنيتهم الداخلية. وبرنامج ثاني اللي هو التقارير كل جمعة، وبرنامجين من زاوية محترفة من زاوية مختلفة، وبرنامج انحراف غير المؤتمرات اللي نسويها، غير المعارض اللي نشارك فيها، غير التواصل المباشر مع اكتشاف الطاقات العلمية. والحمد لله يعني الدور جيد، والتعاون مع المراكز الأخرى.
شكرا لك دكتور محمد العواضي أبو أحمد، كنت ضيفا مميزا وسراجا مضيئا في رواق، فشكرا لك دكتور. وهذه الإضاءات التي نحتاجها أمانة في هذه الزوايا التي يستهدف بها الإسلام، وكيف يمكننا أن نواجهها، وكيف ممكن أن نجدد الخطاب الدين بهذه الملاحظات التسع التي ذكرتها في هذه الحلقة. شكرا لك دكتور محمد، نلتقي إياك على خير
بإذن الله. شكرا لكم على هذه الاستضافة، بارك الله في جهودكم جميعا.
شكرا لك.